قال وأراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
ليالي الشام من مونتريال، مساكن فلو ياسمين. اليوم الأربعة 12 أيلول سبتمبر من عام 2012 بكل محبة بحييكم. أنا هند لطفي، مساء الخير لكل مستمعينا بكل أنحاء العالم، وصباح السلام والحرية والأمان لأهلنا بسوريا يلي عم يسمعونا ويتابعونا على موقعنا الإلكتروني yasham.ca. معكم اليوم سوزان حسان وعمار على هندسة الصوت. ضيوف البرنامج حسب ترتيب الفقرات: الخبير المالي السيد مراد حنوش، المحامي نادين كوسا، الكاتب الصحفي ماتيو بوكوتي، أخصائي في علم الاجتماع، والدكتور فرانسوا حداد أخصائي قلبية. منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقع yasham.ca الزميلة سوزان حج حسين. أعزائي، فقراتنا لليوم بتبدأ مثل العادة مع الخبير المالي السيد مراد حنوش وأهم المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية. فقرة العقارات مع وكيلة العقارات الزميلة سوزان حج حسين والزميل حسن حداد. نتائج الانتخابات وما بعد الانتخابات مع المحامية نادين كوسا والكاتب الصحفي ماتيو بوكوتي، وختام فقراتنا اليوم مع أخصائي القلبية دكتور فرانسوا حداد. سيتكلم عن أمراض القلب وعمليات القلب المفتوح. لعناوين هاي تفاصيل تابعوها معنا هاتفيا على رقم 514-745-6789 ونصيا على الرقم 514-945-6789. أعزائي المستمعين، ترحموا معنا على أرواح الشهداء يلي عم يسقطوا على تراب الوطن وفي سبيل الوطن. كل قطرة دم عم تنزف على التراب السوري هي وجعنا وهي ألمنا وهي مسؤوليتنا نحن السوريون. نتضرع إلى الله أن يعم السلام على الوطن وترفرف الحرية والأمان على شعبنا الغالي بسوريا.
Bye.
شكرا عمار لهالغنية الحلوة، فعلا سوريا أم الشام يعني المقصود فيها طبعا الكل بيعرفوا شو الشام. أعزائي من استديو رقم 2 برحب بالزملاء سوزان، مساء الخير.
مساء الخير هند،
نورت ال
شكرا
نورت الإذاعة
والعطول منورة فيك يا هند.
وكمان مساء الخير لحسان.
مساء الخير هند، مساء الخير سوزان،
مساء الخير
لعمار،
ومساء الخير لعمار
وأكيد للمستمعين الكرام.
عمار يعني بيتميز بضحكته دائما، يعني اسم الله عليه عبدأ لك على الخشب دائما البسمة، يعني عمار عمار يساوي بسمة
يعني هاي الفافياني هند معلش دقي على الخشب فعلا
دقيت على الخشب وان شاء الله بتضل على طول
ابتسامة
وابتسامة من القلب من جوا حقيقية ان شاء الله لما بلدنا بتشفى وبتتعافى ان شاء الله
يا رب.
طبعا بنبدأ برنامجنا بأخبار متفرقة، حنبدأها مع حسان أكيد، أول خبر على الآيفون أكيد
إذا بدك هندي، يعني أنا كنت بخليه للأخير بس باعتبار حبيت تسمعي بالأول أكيد رح نقوله. طبعا كشفت الشركة الأمريكية أبل رسميا عن هاتفها الذكي آيفون 5، وقالت الشركة أن أفضل أنه أفضل منتج لها صنعته على الإطلاق. فالهاتف مصنوع كليا من الزجاج والألمنيوم، وهو أخف وأنحف هاتف صنعته أبل، حيث تبلغ سمكة الجهاز 7.6 ميليمتر فقط، وهو بذلك يعتبر أنحف هاتف ذكي في العالم، ويبلغ وزن الهاتف 112 جرام، وهو أخف بنسبة 20% من سابقه الآيفون 4S. أما عن الشاشة فقالت الشركة أن جهاز يحمل
حسن هو أطول من
أطول أي أكبر
4 بوص، والمفروض يكون مش 3.5 بوص
4
هلا مبدئيا بعد ما وصلت له خليني اعطيكم مواصفات
ممتازين انت بنعرف.
طبعا هو اخف ب 20% من سابق الايفون 4S. اما عن الشاشه فقالت الشركه ان الجهاز يحمل شاشه ريتينا فائقه الدقه والوضوح بقياس 4 انش وبدقه 640x1136 بكسل. عرضت الشركة نموذجا من ألعاب الـ EA لإبراز قوة الرسومات. وقامت الشركة كذلك بعرض عينة من التطبيقات المصممة خصيصا لشاشة آيفون 5 الجديدة. من ناحية التطبيقات القديمة كانت قالت الشركة أن جميع التطبيقات ستعمل تلقائيا على شاشة جديدة والشاشة الأكبر طبعا دون الحاجة لأي تعديلات. ومن مزايا الشاشة الأكبر أنها تسمح للمستخدم بعرض المزيد من المحتويات عليها لزيادة مساحة الرؤية. وفي خضم الحديث عن الشاشة بيّنت الشركة أن درجة إشباع الألوان فيها أعلى بنسبة 44% وهي الأعلى دقة من حيث الألوان على الإطلاق في جميع الهواتف الذكية. أما عن مواصفات الجهاز الاعتيادية الداخلية فالهاتف يأتي بمعالج A6 وهو أسرع بمرتين من السابق A5، وكذلك معالج الرسومات المستخدم في الهاتف أسرع بمرتين من سابقه. وعند البطارية الآيفون 5 يقدم 8 ساعات عمل على شبكة LTE و10 ساعات من مشاهدة الفيديو و40 ساعة من الاستماع للموسيقى. وعن كاميرا آيفون 5 فهي بدقة 8 ميجا بيكسل مع العديد من الميزات وقدرتها على التقاط الصور عالية الجودة في ظرف الإضاءة المنخفضة، وتدعم ميزة التصوير البانورامي وتسجل الفيديو في درجات عالية من الوضوح مع إمكانية التعرف على الوجوه والتقاط الصور الثابتة أثناء التصوير.
حلو.
ويمتلك جهاز 3 مكبرات صوت، 2 من الأمام و1 من الخلف، وعلى قدرة تصوير الفيديو بدقة P720 من أجل محادثات الفيسبوك. طبعا بالنسبة للشاحن هو سلك الشاحن الجديد قالت الشركة أنه أصغر بنسبة 80% من القديم ويدعى لايتنينج، وهو أشد مقاومة وأسهل استخداما. وبخصوص نظام التشغيل فالآيفون 5 بنظام iOS 6، وحاليا رح يكون سعره بحدود $200 للنسخة 15 جيجا بايت.
هذا السلك لحاله اللي 200 دولار
مع عقد لمدة 2 سنين بالولايات المتحدة الأمريكية. ورح يتوزع قريبا على 100 دولة وعلى 240 مشغل في نهاية العالم.
أنا سمعت أنه طلع اليوم حسن.
طلع اليوم.
طيب وين نشتري؟
لا هلأ طلع باليونايتد ستيت.
وعي الجاي بتشوفي عن حسن.
لأنه عن جد أنا وجاي حسن انكسرت الآيفون عندي.
قصدك كسرتي.
هو انكسر بدون ما أنا هل بيهمني إن الجديد ما بينكسر؟
إجا توقيت مناسب.
أيوة بس
فالجديد الأزاز تبع الشاشة ما بتنكسر أبدا.
ما هيدي هي بس ما بدي انتظر أسبوع وشاشة مكسورة.
لا
يعني
ما بيهمني الجزان يعني
لازم روح أنطر بالدور المفروض إنه
فدى الآيفون 5 فيك تستني شو
المفروض في ناس بينطروا دورهم لحتى يشتروا بيناموا بياخدوا السليبينج باب وبيناموا قدام الباب لحتى يروح يلحقوا.
وكل ما طورت التكنولوجيا سوزان كل ما صار خطر على الإنسان أكثر.
مش معقول يعني
حتى بيقولوا لك الشاحن لما الواحد بده يحطه فيه عليه خطورة على الصحة. مسكته بالإيد في عليه
طبعا
خطورة.
طبعا
خاصة
طبعا.
إنه الناس صارت يعني
ونحن صرنا عبيد
ولا
صرنا نحن أنت عبيد للتكنولوجيا يعني ما فينا بلاها. أول شيء أقول أنا بدي بس تليفون أقدر أحكي فيه. طلع الآيفون لا ما بدي بس يمسك الآيفون الواحد يقول معقول كيف كنت عايش بلاها. وهلا اذا كان في تكنولوجيا جديده اكيد لازم بدنا نصير عبيد لها من كل بس. انا سمعت حسان انه على الايفون 5 كمان هلا الابل بدهم يعملوا الاي تي في بدهم يشيلوا اليوتيوب لحتى يكون البروبر لإلهم
اليوتيوب
يعني بدهم يشيلوه بدهم يعملوا شيء بخصهم
هي
يعني.
نزلت انا خليته لخبر ثاني سوزان بس باعتبار سبقتي عليه
خبرني عليه
اكيد هو رح ينزل نزل ديجا اليوتيوب وانا اليوم نزلته
اوكي اليوتيوب قصدك الاي تي في تاعت الابل
اي تبع الابل
اوكي
ففيك تنزلي اليوم
اوكي
بقى على هالشاشه اللي
على الشاشه المكسوره بدي بقى الايفون الجديد بس انا ما متاكده انه ب 200 دولار حسان تعرف ليه لانه لازم تاخذ
800
اذا بدك تشتري مع عقد بالولايات المتحده اكيد عقد لمده 6 سنين وهون اكيد العقد رح يكون 3 سنين بس ما بنعرف لحد هلا تقريبا يعني الاربع اسواق تنزل بالاسواق كان ب 159 دولار
مزبوط بس لازم تاخذ عقد على
عقد لمده 3 سنين
بس اللي عنده اوريدي عقد معناته لازم يدفع حقه كامل
سوزان في طريقه اكيد لازم تعرفيها اذا بعده عندك على الجارنتي
هيدي بيني وبينك والمستمعين
اذا بعده عندك على الجارنتي بيمشي الحال اذا مو بعد الجارنتي فيك تدفعي مبلغ تعطيهم التليفون القديم تدفعي أيوة. مبلغ بحدود ال 160 دولار تقريبا
تاخذ
واحد جديد
بقى كل العالم يعملوا مثلي يروحوا يكسروا تليفونهم
يعني
إذا بدنا ننتقل للسياسة أعلن جان شاري الرئيس المستقيل لحزب كيبك الليبرالي اليوم تعيين جان مارك فورنيه رئيسا مؤقتا للحزب وذلك لحين انتخاب رئيس جديد للحزب خلفا له أعلن شاري ذلك بعد اجتماع لمجلس الحزب وافق فيه على هذا التعيين يذكر أن فورنيه كان يشغل منصب وزير العدل بحكومة شاري الأخيرة وهو النائب المنتخب عن دائرة سان لورا بمونتريال من ناحيته صرح ريمون باشان عضو الحزب ووزير المال السابق أن الحزب يجب أن يستكمل انتخاب رئيس جديد بأسرع ما يمكن وقبل الربيع القادم موعد تقديم حكومة مروة الميزانية الجديدة للمقاطعة ليكون الحزب جاهزا لاتخاذ موقف حيالها
يعني وحسب جان شاريت بيقول انه هدفه الوحيد اليوم انه يكون سعيد مع عائلته ومرته ميشيل وانه هلا في عنده سفر قريب على لندن ان ابنه هنيك هلا بلش يدرس بلندن وعنده مشروع انه يروح على فيتنام يعني هلا هو بالفاكانس وعن جد يعني
كان
له الفاكانس
يعني عاش ستريس
عاش ستريس
مو قليل
ستريس مع التلاميذ وستريس قبله مع الديفوت دي كونستركسيون كمان العنكات دي كونستركسيون يعني شيء كثير
رجل اطفاء تشيكي بقي على قيد الحياه للشهر الخامس على التوالي دون عضله قلب وكان جاكوب هاليك 37 عاما أصيب بورم خبيث في القلب أجبر الأطباء على استئصاله مع تثبيت مضختين دون صمامات حيث قامت إحداهما بوظيفة ضخ الدماء إلى الشرايين إلى الشريان الأورطي فيما تكلفت الأخرى بوظيفة نقل الدم إلى الرئتين وأجريت الجراحة في 3 مارس الماضي واستغرقت 7 ساعات كاملة وبذل الفريق الطبي المعالج جهودا كبيرة لكي يتقبل جسد المريض هذا الجسم الغريب مع تطويعه مع باقي أجهزة الجسد ليعوض غياب القلب ويقوم بنفس وظائفه وأشار الطبيب المعالج لأن هذه أول عملية من نوعها تحقق هذا النجاح الباهر، حيث سبق أن أجريت عملية جراحية واحدة مشابهة في ولاية تكساس الأمريكية، ولكن المريض توفى بعدها مباشرة. ومن المنتظر أن تجري عملية نقل قلب لهذا المريض خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر بعد الإطمئنان على القضاء على الخلايا السرطانية.
يعني نحن بنحب نذكر انه أنا دكتور اخصائي قلبية
رح يكون معنا اليوم،
يكون معنا باخر فقرة بالبرنامج، اللي بيحب يحضر اسئلة او يحب يستفسر اكيد يخبي الاسئلة او يحضر على حين
يعلق. واتباعا كمان سوزان المريض بيقول انه انا رجعت بيشتغل بشكل طبيعي وما بشعر باي الم ابدا.
أكيد العمليات صارت يعني متطورة وأسهل أكيد يعني،
وحتى صار يقدر يعمل سباق الماراثون يعني.
حلو.
نحن اليوم بديش بالشهر عنا 12 بسنة 2012 يعني عم نردد الرقم 12 مرتين بالسنة 1900. السنة التاريخية اللي مضيت اللي كان فيها الرقم 12 ثلاث مرات هي كانت 1912 يعني في ناس ما شافوها. التاريخ الجاي اللي رح يتردد فيه الرقم ولآخر مرة ما رح نشوفه بعد هلا يعني لآخر مرة رح يتردد ثلاث مرات بحياتنا نحن هو 2012 بديسمبر الجاي. ويعني رح يكون هيدا مثل ما قلنا يعني بعد ما بناخد يعني بالثلاثينيات كانت ثلاث هاللي عفوا هاللي تردد فيه ثلاث مرات هالرقم نحن شفناهم يعني بال2001 لحد بال2002 2002 الرقم ثلاث مرات بسنين 1900 ولحد 1912 هيدا الرقم ما حدا شافه. هلا نحن بنعرف انه الرقم 12 هو الدزينة، الساعة 12 نص النهار ونص الليل، السنة فيها 12 شهر، القدم اللي بيه فيها 12 بوس، الرقم 12 بيلاقي المثلث مع المربع. وحسب رزنامة مياز اللي كانوا عطولي أكدوا أن خلال فترة تقريبية من 5125 سنة بيقولوا أن نهاية العالم رح تكون بديسمبر 2012 يعني ب12-12 هيدا جاي. بس يبدو أنه في اكتشاف رزنامة مايا جديدة بكواتيمالا بتأكد أن نهاية العالم لا ما رح تكون ب12-12 لأنه لازم تتأجل
إلى ما لا نهاية
بدني أجله ولا تاريخ تاني، لأنه المايز القديمين بيقولوا أن العالم سيتابع لحد السبع في هيدا اللي اكتشفوه بغواتيمالا أنه رح يتابع كمان لسبعة آلاف سنة أي حتى ينتهي يعني بال 12-12. وهيدا اللي أعلنه عالم الآثار الأركيولوج ويليام ساتونو من جامعة بوسطن، يعني عاملين له دراسة برضو يعني سارية وعلمانية. إذن التاريخ اللي جاي التاريخي هو 12-12-12 منتنبأ ومنتمنى أن تكون نهاية العالم الفاسد، نهاية الحقد الدمار المجازر الطائفية العنصرية وبداية عالم آخر، عدم وجد الشر بالشر، عالم السلام العدل الحرية المحبة بالعالم. تنبؤات وامنيات اكيد اكيد كل فرد على الارض بيتمناها. اذا في عنا ب 12-12-12 الساعة 12 و12 الظهر والمساء لازم نشعل شمعات الامل والسلام ونصمت حوالي 12 دقيقة بالضبط لحتى نعبر عن حزننا العميق لالاف الشهداء اللي والابرياء السوريين حتى المشردين الموجودين يعني بسوريا وموجودين. كل المعلومات على موقعنا يا شام دسي
ان شاء الله. بس يعني اكيد المصالح الدول الكبيره التجار الاسلحه كلياتهم هن اللي بهمهم انه تضل هالشيء هذا موجود، يعني نتمنى انه
نصلي لهالشيء
اكيد. بعودة لأخبارنا المحلية، طلب اتحاد بلديات كندا من كافة المستويات الحكومية بكندا البدء سريعا والاستثمار الواسع في تحسين وضع الطرقات والبنية التحتية بالبلاد قبل أن تستفحل أوضاعها السيئة وترتفع كلفة إصلاحها إلى حد مرهق وتشكل كذلك خطرا كبيرا على سلامة المواطنين. جاء ذلك في أول نشرة يصدرها الاتحاد حول البيئة التحتية وشبكات المياه الموجودة تحت إشراف البلديات، واتحاد وأفاد عفوا نائب رئيس الاتحاد أنه إذا لم يتم التحرك سريعا بهالمجال فإن الوضع السيء الحالي سيتحول إلى وضع أسوأ يترتب عليه آثار اقتصادية سيئة وكذلك آثار سيئة على سلامة المواطنين. تضيف النشرة أن أكثر من نصف الطرقات حاليا تحمل علامات التدهور في وضعها، وأن ربع الطرقات تعمل فوق طاقتها الإنشائية مما يعرضها للانهيار السريع. يعني إن شاء الله إن شاء الله يا رب يقدروا يتفادوا هال
يعني صحيح
شيء مو طبيعي
الترافيك اللي مش طبيعي. أنا هلا بعدني كنت راجع من بيكنزفيلد، قلت بدي أخذ الأربعين أطلع على مارسيل لوران. مارسيل لوران مسكر من جهة النور، لازم إبرم أخذ ديكاري على جهة الساوث وإبرم على جهة جانتالون ورد أرجع. يعني مش معقول يعني الدتورة اللي عم نعمله يعني، وبعدين الإشارات مش كتير واضحة، يعني وقت بتاخدي طريق مش المفروض انك تاخدي.
اذا واحد مو منتبه وبياخد هالطريق على طول باستمرار فما بيطلع
بخداي وبثانية بيروح بيروح طريقه. يعني اسا على شوي كنت بدي روح على الصوت هلا من شوي
كنت ما كنت
على الراديو هلا.
اكتشف العلماء قنديل بحر من فصيلة توريتوبسيس يتمتع بقدرات عجيبة تجعله الحي الذي لا يموت، فهو قادر على تجديد خلاياه بحيث يعود إلى مرحلة الشباب على الدوام، فلا تكون لديه مرحلة شيخوخة تنتهي بالموت، فعمره لا حدود له. ومن المعروف أن قناديل البحر تمر بمرحلتين من النمو، حيث إنها تمر بفترة ما قبل النضوج ثم النضوج، حين يستطيع هذا القنديل التكاثر وإنتاج قناديل بحر أخرى ثم الموت. إلا أن الأمر الاستثنائي لهذه الكائنات الحية أنها تستطيع أن تمر بهذه المرحلة بالعكس، بمعنى أنها مجرد أن تصل لمرحلة البلوغ تستطيع العودة لمرحلة عدم النضوج مرة أخرى ثم النضوج ثم عدم النضوج وهكذا، لذا لا تصل مرحلة الشيخوخة أبدا، وبالتالي لا تموت بصورة طبيعية حسب صحيفة التلغراف الإنجليزية. وهذا المخلوق العجيب الذي لا يتجاوز قطره من 4 إلى 5 مليمتر تصنيفه العلمي هدرواني، ويتكاثر بشكل لا جنسي أي دون الحاجة إلى وجود ذكر أم أنثى وأنثى، وهو المخلوق الوحيد المعروف حتى الآن بخاصية الرجوع إلى مرحلة ما قبل البلوغ من خلال تطور معين في الخلايا، وهي عملية تحدث بشكل طبيعي عند هذا النوع من قناديل البحر. ويعيش هذا النوع من قناديل البحر في المياه الاستوائية الدافئة، وهو سريع التكاثر والانتشار بشكل استحوذ على اهتمام علماء الحياة المائية الذين أصبحوا يخشون هجوما صامتا لهذا النوع من القناديل لمحيطات العالم، طبعا لأنه لا يموت أو يفنى من تلقاء نفسه إلا عن طريق مؤثر خارجي. ويعكف العلماء بشكل كبير على دراسة هذا النوع من المخلوقات المائية وسر عملية استرجاع الشيخوخة التي تميزه عن باقي المخلوقات. إن شاء الله على بالنا يا رب.
هذا اللي بيحب الحياة بيقول لي
بيحب الحياة، المهم الصحة. الواحد يعيش كتير وبعدين
نحكي عن الصحة. أعلن دائرة الصحة العامة بكيبيك عن حالة الوفاة الـ 12 ناتجة عن داء ليجيو نيلوز، ويبلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بهذا المرض من 17 تموز الماضي 176 شخص، وذلك في الجزء القديم من العاصمة كيبيك. تذكر السلطات الصحية أنه بالرغم من ذلك فإن المرض هو تحت السيطرة، وأن عدد الحالات توقف عن الارتفاع، إذ أنه لم ترد أي حالة جديدة منذ 29 آب الماضي. والمرض هو عبارة عن تلوث رئوي ناجم عن جرثومة معينة، ويسمى بالعربية داء الفيلقيات. انتشر لأول مرة عام 1976 بولاية بنسلفانيا الأمريكية.
أنا سمعت هند أني عم يعملوا أيوة يعني غريب، الأسبوع الماضي أنا قلت لكم ما سمعانين إستا بهالجرثومة، هلأ سمعنا فيها كتير هالأسبوع. وأنا سمعت أني هلأ عم يعملوا تحقيق، عم يقولوا أني هذا اللي انصابوا بكيبك هذا من السنتر تبع التبريد اللي طالع هالجرثومة، بس هلأ عم يشكوا أني مش منا، بجوز يكون من محل تاني لأنه شافوا في أرض فيها تلوث مياه. هلأ عم يعملوا تحقيق، بدهم ياخدوا إشانطيون لحتى يفحصوه، وبجوز يكون منه مش من مركز التبريد مثل ما كلهم عم يشكوا.
ومثل ما قلت يعني بكيبك هي
مدينة كيبك. الحمد لله بعيدة شوي عن مونتريال.
ساعتين ونص.
لا يوصلوا لهم بيموتوا.
تمكن باحثون من التواصل لنوع من مرض التوحيد نادر جدا ولكنه قابل للعلاج، وينشأ هذا النوع من مرض التوحد نتيجة الجين الذي يتحكم في تكسير نوع من البروتينات تعرف بسلسلة الأحماض الأمينية، وهذه من البروتينات هامة في كيمياء المخ ويجب أن يحصل عليها الشخص من الطعام، حيث أن جسم الإنسان لا يستطيع إنتاجها. ويعمل هذا الجين على عند معظم الأشخاص على إبطاء العملية الأيضية لهذه البروتينات للحفاظ على إمداد دائم من هذه البروتينات في بلازما الدم، ولكن بعض التحورات تعمل على إبطاء نشاط هذا الجين مما يجعل البروتينات تتحلل بسرعة كبيرة، وينتج عن ذلك نوعا حاد من التوحد تتضمن أعراضه ليس فقط الأعراض التقليدية من ضعف التواصل الاجتماعي مع الآخرين، ولكن أيضا الإصابة بالصرع والتخلف العقلي. وتمثل هذه الدراسة التي نشرت في العدد الإلكتروني من جريدة العلوم خطوة للحصول لعلاج بسيط لهذه المرض، والذي يتمثل في تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالأحماض الأمينية، وبعد تجربة هذا العلاج على فئران المعمل المصابة بمرض تبقى خطورة تطبيق هذه النتائج على البشر الذين يعانون هذا التحور الجيني. يؤكد العلماء أن هذه الدراسة التي قام بها باحثون بجامعة سان دييغو وايل لا تخدم إجمالي مرض التوحد لحقيقة أن هذا المرض له العديد من الأسباب البيولوجية التي تجعل علاجه متنوعا وليس واحدا، ويرى الباحثون أن هذا التحور الجيني قد تشير إليه هذه الدراسة نادرة جدا ويمثل حصة ضئيلة من حالات التوحد. هذا كان آخر خبر.
هذا بالخبر الأخير إلى مستخدمي نفق لافونتين للوصول والقدوم من الضفة الجنوبية لمونتريال، ستقوم إدارة النقل بكيبك بإغلاق النفق جزئيا خلال ساعات الليل بالأشهر الخمس القادمة، وذلك لتركيب أجهزة إضاءة جديدة، وسيتم إغلاق مسارين من ثلاثة مسارات ليلا باتجاه الجنوب اعتبارا من 17 سبتمبر الحالي، بينما سيتم الإغلاق الليلي باتجاه مونتريال لمسارين من ثلاثة أيضا ولكن اعتبارا من أواخر الشهر الحالي. واللي بيستخدموا النفق هذا يعني عليهم مراعاة هالقوانين هي. بهالخبر بيكون خلصنا أخبارنا المتفرقة، انتظرونا بعد الفاصل مع الفقرة الاقتصادية والخبير المالي سيد مراد حنوش.
الأربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء. برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
مطعم اللورديا بيقدم سهرة الجمعة 21 أيلول سبتمبر المطرب الشادي جميل. سهرة طرب وقدود حلبية لطلوع الضوء مع المطرب شادي جميل الجمعة 21 سبتمبر بمطعم اللورديا. حجزوا أماكنكم اليوم على 450-681-9999.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
Voyage Maestro 9150 Acadie 514-381-1999
514-381-1999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة إبرسية مجدولي شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكا عدلتا أين تبني عكاوي لا أين.
شو قصتك حايصة لايصة؟
مين من شركات الطيران مش عارف يكون عم بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة. وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وأخذ الأسعار.
الأماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم. وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيدليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3603 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-0788-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
انتقلت إلى رحمته تعالى المأسوف عليها روزا سيئلي أبو عسلي زوجة المرحوم موسى أبو عسلي. أولاد الفقيدة يوسف، منير، زهير، أمال، كميل، جمال، كاميليا، ناصر، روعة، فادي، هناء والياس أبو عسلي وأولادهم وعائلاتهم. وعائلات أبو عسلي سيئلي، إدوارد، مراد، روشولو، أبو زخم، بنجيت، بقلي ورحال وكافة الأهل والأصدقاء يتقبلون التعازي الأربعاء 12 من أيلول سبتمبر في كنيسة مرن أولى الأرثوذكسية على كاتروفا دو كاستلنو من 2 حتى 5 بعد الظهر ومن 7 حتى 9 مساء. والخميس 13 أيلول سبتمبر الساعة 10 صباحا يليها في 11 قداس وجناز لراحة نفس الفقيدة وبعدها توارى الثرى. عائلة الفقيدة تتمنى منكم اعتبار هذا الإعلان كدعوة خاصة ولكم من بعدها طول البقاء.
أعزائي المستمعين برحب من جديد فيكم، ونحن عنا فقرات مستمرة وحنكون معكم لساعة 10. تابعونا وإن شاء الله نكون عم نقدم لكم المفيد والممتع دائما. نحن هلأ بالفقرة الاقتصادية، وطبعا معنا الخبير المالي سيد مراد حنوش. مساء الخير وأهلا وسهلا.
مساء النور أختين، أهلا مرحبا.
طبعا مثل العادة بنبدأ السؤال التقليدي اللي كل الناس بتتابعه وبتحب تعرف أخبار السوق.
والسؤال التقليدي كمان الجواب التقليدي، لازم أقول أنه أخبار السوق برضو هالأسبوع كانت مبشرة شوي شوي بالخير، وهذا الشيء يعني هي صار لي تقريبا شهر شهرين بضل أتنبأ فيه وأقول أنه شوي شوي we are clawing back, we are you know coming back to where we were سنة 2007. أفلت أسواق أمريكا على ارتفاع اليوم كمان 10 نقط تقريبا، وطلع رقم ماجيك بالنهاية اللي هو 13333.33. الناس داك 100 قفل زايد 9 نقاط 3114. الـ S&P 500 شركة قفل زائد 3 بوينتس 1437، والجلوبال داو اندكس قفل زيادة 8 بوينتس 1940. بس الفوتسي تبع لندن كان شوي نازل بعد 10 بوينتس 5782. ألمانيا كان طالع 34 ل 7344. فرنسا كان طالع 7 بوينتس ل 3544. إيطاليا كان طالع 193 بوينت ل 16420. والإيبكس تبع إسبانيا كان طالع 351 ل 7992. والستوك 600 قفل على 273. آسيا كلها كانت على ارتفاع بسيط بس مبشر برضو بالخير، 38 بوينت. نيكي اليابان 153 بوينت 8960. هون لسه بدي أنوه مثلا النيكي لما منقول هو 225 شركة اليابانية، لما نقول قفل على 8960 لسه نحن بعاد كتير 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 عن الريكورد اللي صار قبل شي 20 سنة تقريبا 39 ألف. فتخيلي قديش لسه في عنا يعني مجال لأنه نلحق وين كنا بالزمانات. مثل ما بقوله الهانك سانك تبع قفل على 217 زيادة. شانغهاي الصين زائد 6 بوينت 2127. بومبي الهند زائد 117.53. وسنغافورة زائد 14.33. الذهب ضل تقريبا مثل ما هو على 1734. الشيء المزعج هو ارتفاع البترول وارتفاع يمكن لاحظت اليوم إذا تعبي السيارة
أكيد أيوه.
شيء مو طبيعي. دولار و50 الريجولر تخيلي فقفل على 96.89. سندات تبع 10 سنوات نرجع منقول انه اليابان هو اقل عائد على السند اللي هي اقل من 1% يعني 0.82%، معناه هو اغلى سند الياباني. بيلحقوا الالماني 1.61 العائد، بيلحقوا الانجليزي 1.66 العائد، هذا العائد على 10 سنوات. الامريكاني 1.76، واعلى عوائد هي اسبانيا وايطاليا، ايطاليا 4.97 واسبانيا 5.60 على 10 سنوات. هذا بفرجي أن الريسك تبع إسبانيا وإيطاليا أعلى بكتير من أي ريسك تبع أي شركة تانية. العملات اليورو قفل على 1.29، والين 77.85، الاسترليني 1.61، الأسترالي دولار 0.5. وكانت كل الأخبار الاقتصادية اليوم يعني محورها هي قصة أبل وقصة الآيفون 5، وأنا سمعت الأخ حسان ونقاشكم شوية على الأبل وعلى ميزات الأبل. أقول إن هذا الشيء رح يجي.
هل أنت كمان يعني من الناس اللي بيهتموا باقتناء الأجهزة التكنولوجية الجديدة، تهتم إنه يكون عندك يعني أحدث مثلا تليفون جديد اي شيء كمبيوتر جديد؟
اكيد يعني، بس اللي بيعرف يستعمله او لسه واحد بتدرب انه كيف أكيد يتعلم أكيد على الكونتنت تبعه. بس يعني قصة الابل قصة، يعني انا بعرف الشركة وبتابعها من شيء 35 سنة تقريبا، يعني من وقت ما اسس اول كمبيوتر وسماه ليزا قبل ما يطلع الماكنتوش، وقبل ما يطلع وينزل مثل ما بقولوا، وواجه كتير صعوبات يعني لغاية قبل 10 سنوات الله يرحمه ستيف جوبز 99% من المحللين يعني كانوا شاطبينه 99%. يعني هذا الفرجي انه دائما
عنده صبر كان وقديش يعني عنده right. ثقة بنفسه انه بالاخير
جينيس يعني
بالنسبة يعني هذا طبعا بين قوسين بالنسبة نحن كنا عم نحكي عن ارتفاع اسعار البنزين خصوصا اليوم. هل لما بيكون اي مشكلة عالمية يعني بين بلدين مثل المشكلة اللي صايرة هلا بين الصين واليابان عم يتنازعوا على الجزر يلي يعني احتلتها او اللي كانت عائدة لاسبانيا او الصين وهي هلا مع اليابان، هل هي اللي بتدفع انه على ارتفاع اسعار البترول؟
لا علاقة بس يعني اكتر انه انا ما يعني ما بشوف مثلا في داعي لسعر البترول يكون بالسعر هذا. يعني كندا فور اكزامبل يعني 1.50 الريجولر شيء يعني عالي كتير
عادين
دولار ونص يعني اليوم وصل 1.499 بس أنا بقول في يمكن تآمر مثل ما تقولي على الأسعار اللي هي الفيكسينج بسموها بين شركات البترول إنه كيف تجني مرابح أكتر كون الكونسيومر هو دائما يعني عبد بالنسبة لهالمشكلة بده يضل يسوق السيارة.
ومبارح إذا بتلاحظ يعني أول ما وصلت بالإيميلات أو عن طريق التكس مسج كل الناس عرفوا أنه سعر البنزين حيرتفع اليوم. يعني محطات البنزين شهدت مبارح يعني انشغال رهيب بالناس، يعني طوابير من السيارات كانت واقفة لتعبي بنزين مبارح. هذا كمان بيخلي يعني أنهم يتلعبوا بأسعار البنزين سهل بيصيروا يعني بيجنوا أرباح أكثر.
يس طبعا إذا تابعنا يعني موبل مثلا وإكسون اللي هي صارت هلا أكبر شركة عالمية، يعني over the past 10-15 سنة أرباحها كانت شيء هائل، وهذا كله بيجي من هالأسعار اللي بجنوها من المستهلك.
كان المستهلك مثل ما قلت مضطر بده يعبي بنزين.
يعني بتذكر على زمانات كارتر كان يقول إنه بدنا نستورد أقل من الشرق الأوسط for example. هاي احنا هلا 30 سنة بعدين استيرادنا كل ماله بزيد، ولدرجة انه هلا بدهم يعملوا اكتشافات الالاسكا والبايبلاين اللي بده يصير من الالاسكا والاول ساندز اللي بده تطلع من كندا. مش معناه هذه البلاد مش غنية بالبترول، غنية، بس في شيء غلط بالفورمولا، في شيء غلط بالاسعار تبعت البنزين. وانا بعتقد رأيي الشخصي انه في كتير برايس فيكسينج بين الشركات.
بعيدا عن هالموضوع هذا بس يعني عم بيدور جدل كبير بالأوساط الاقتصادية حول محاولة شركة بيل شراء شركة أسترال ميديا. فيك تعرف لنا أو تعرف المستمعين تفاصيل على هالجدل، وياريت نعرف المستمعين أيضا عن نوعية أنشطة شركة أسترال وشو هدف بيل من أنه تشتري هالشركة هاي، وشو يترى النتائج المتوقعة بحال نجحت بيل. يعني عدة أسئلة
بسؤال واحد
وهل هالشي هذا بيصير مخاوف منافسيها يعني إذا نجحت بيل؟
أوكي. هذا موضوع يعني كتير كتير مهم، وسؤالك يعني أختند كتير بمحله خاصة بالوقت الحاضر. يعني كل الأخبار الاقتصادية خاصة بكندا عم بتجول وبتدور حول هالديل اللي هو about 3.5 بليون دولار بين بيل وأسترال. طبعا في مخاوف كتيرة إذا الديل مشي ثرو مثل ما بقوله، وهلأ في أسبوع كامل CRTV اللي هي الكندا راديو تلفزيون كوميونيكيشن بدها تتابع محور هالديل هذا ويشوفوا إذا يوافقوا عليه ولا لا. هلأ في مثل
شو الأنشطة اللي بتقوم فيها أسترال؟
أوكي
أسترال ميديا.
لحتى نبحث الأنشطة مثلا واحد لازم يتطلع مين هن شركات الميديا for example اللي عم بتأثروا بالشي هذا. فإذا حطينا أنه عندنا بل كندا وعندنا روجرز وعندنا كيبيكور وعندنا شو وعندنا كوجيكو وعندنا أسترال، هدول كلهم وعندنا تلوس مثلا وروجرز اللي هي نمبر 2 وأكثر واحدة متخوفة من الديل هي روجرز. ليش متخوفين؟ متخوفين من انه الكومبينيشن تبع أسترال وتبع بل بده يجمع over 100 channel راديو و over 90 channel تلفزيون. وبده يأثر على الكونتنت المعلوماتية اللي بتخديها انت على الموبايل او اللي الكونسيومر بيخده على الموبايل. فروجرز عم بتقول انه مش راح اقدر انا اعمل تحويل للموبايل مثل ما عم بعمل هلأ. الفاكت قالوا انه اذا تم الديل وانه اذا وافقوا انه بل تشتري استرال عم بطلبوا بانه شركة استرال تتكسر وينباع منها اقسام. فسألوا روجرز الرئيس قالوا له هل انت معناه بتكون انترستد؟ قال طبعا بكون اي واحد بده يكون انترستد انه ياخذ شقف مثل ما بقولوا من هون ومن هون ومن هون حتى يدير باله على شركته. بعدين اذا طلعنا على دول الشركات واحد يطلع على العائد تبعهم لانه كلهم شركات مساهمه. فمثلا بل وروجرز وتالس بالخمس سنين الاخيره اذا طلعنا عليها كريسيرش اعطوا عائد 85% in 5 years which is a very good return. بينما الشركات الصغيرة مثلا كوجيكو وبما فيهم أسترال كمان وشو أعطوا هاف تقريبا هالعائد أقل من هاف حتى. وبل أفلت اليوم مثلا على 43.96 وروجرز على 40.78 وكيبكور على 33.9. كيبكور باي ذا واي باليدو اللي هو رئيسة كتير متخوفين من الشغلة هذه وأكتر شيء متخوفين من أنه يدخل كندا شركات أمريكية أو شركات أجنبية بمجال الميديا.
بل هي أمريكية بالأصل.
بل
لا في بل أمريكية كندية.
إيه هاي كندية بس اسم البل هو تبع اللي اخترع شركة التلفونات على بل وهي بلشت من نيوجيرسي. فعندك كمان خايفين هن من دخول أبل ودخول نتفليكس. كنا نحكي على الآيفون بس هن خايفين من دخول أبل ودخول نتفليكس على الخط بأنه يخترقوا سوق كندا ويبلشوا يأخذوا منها الشير بالماركت. هل سوق كندا هل قد مهم؟ طبعا مهم. عم نحكي احنا عن 35 مليون نسمة. الكل هلا عم بتابع الميديا. ما في حدا ما عنده سلولير ما بتابع الموبايل والميديا. وانا وبعدين كل اشي لما بيكبر وبيصير مونستر مثل ما بقولوا
بيبتلع على كل الشركات.
Right. وهذا الشيء كتير مثلا بالاف تي سي اللي هي المؤسسة اللي مثل كندا راديو تلفزيون بأمريكا الاف تي سي كتير تهتم بهيك اشي وما بتخلي مثل مؤسسة كبيرة تبتلع مؤسسات صغيرة for example. هلأ it's a long way before انه اذا وافقوا ولا ما وافقوا we have a long way to go. بعدين عم بتخوفين كمان من انه في عندك الانجليش channel speaking اللي هي جوا الميديا واللي من وراها بيجي ال HBO وبيجي التلفزيون نتورك والموفيز وهيك وهذه كلها is money generators بالنسبة للشركة. فصح الديل إذا مشي بده يكون كويس لبل إنه تبلع أسترال ما رح يكون كويس لروجرز. بينما إذا تكسر الديل يمكن ساعتها الكل يربح والكل يكون مستفيد والكل كمان يكون خسران مثل قصة انتخاباتنا. الأسبوع الماضي أنا قلت الكل خسر والكل ربح كل مين أخذ شيء اللي بواسي. بعدين عم بيقولوا إنه إذا تم الديل الكونسيومر بده يصير يدفع أكتر على مشاهدة التلفزيون ومشاهدة الأفلام ومشاهدة البرامج التقنية اللي بتطلع من الميديا. ليش يدفع أكتر؟ لأنه بدنا يغطوا سعر الديل من شيء محل بدنا نغطوا شوي شوي من الاشتراكات
من
المستهلك ومن الاشتراكات اللي بتيجي. بعدين كيبكور مثلا لحالها هي عندها 30% ماركت شير من كيبك وأكتر شيء خايفين هن على سوق كيبك بالنسبة للديل هذا كتير بيأثر على الميديا كومبانيز اللي موجودة هون. أنا برأيي بدها هادي بحث لسه طويل لحتى نقدر نحلل هالشركات كلها نشوف مين المستفيد ومين الربحان ومين الخسران وإذا في مجال إنه ينجح الدير ولا لا. It's a 50-50 ما بقولوا bargain at this stage. ما حد يعرف وين بده يصير. بعدين عم نهتم إحنا أو كندا كتير اهتمت بالميديا مثلا بالعقد الماضي for example. هلأ كل إشي صار على حساب إشي مثل اليوم طلع في دراسة كمان بتقول إنه كندا for example بالعشر سنين الماضية صرفوا أكتر على الصحة والهيلث كير من مثلا مصاريفهم على الإدوكيشن وعلى الإدوكيشن. هلأ مين المستفيد ومين خسران هون؟ المستفيد كانوا الأولد إيج بيبل اللي بدهم يعتمدوا على الهيلث كير والخسرانين كانوا اليونج ايج بيبل اللي بدنا يعتمدوا على الادوكيشن. احنا لان الادوكيشن كمان بهمنا مثل ما بهمنا الهيلث كير، معناه الابحاث من هيك تراجعت كندا بالترتيب الدولي مؤخرا اذا تابعنا الاسبوع الماضي على فالريسيرش والديفلوبمنت كمان بشركات الميديا قديش بحطوا بالريسيرش والديفلوبمنت، هذا موضوع لازم ندرسه ونشوف قديش من ارباحهم بتروح للريسيرش والديفلوبمنت to provide something new. فبلوقت الحاضر يعني صعب انه نقول it's a done deal، يعني في بده لسه وقت لحتى نعرف اذا بدنا ننجحوا فيها ولا لا.
بس اذا صار المستهلك هو يعني بده تزيد النفقات عليه،
المستهلك عنده دائما الاوبشن انه يغير. يعني حتى في تعليقات، انا قريت تعليقات من الجرايد على العالم شو بتكتب على الديل، وكل التعليقات كانت من انه I will switch من هذا لهذا، I will switch من this company to that company, from Rogers to TELUS, from TELUS to Videotron and from Apple and you know. مثل التلفونات، تلفونات كمان كل مين بده يكنسل الديل تبعه بده يدفع شوية بنالتي. وهلا شوفي الخط الأسبوع الجاي، يعني بده يكون من الساعة 4 الصبح يستنوا على أبل لحتى
يشتروها
to grab الآيفون 5.
دائما في يعني نواحي سلبية ونواحي إيجابية. أكيد بالنسبة للاقتصاد، بالنسبة لاقتصاد نحن حكينا عن الاستثمارات اللي صغار المستثمرين، إذا بدنا نحكي اليوم عن فوائد الاستثمار، يعني عنا خمس دقائق شو فينا ناخد نحكي عن فوائد الاستثمار.
فوائد الاستثمار هي دائما دائما موجودة للمستهلك، سواء كان صغير ولا وسط ولا كبير، غني ولا فقير، لأنه مثل ما بقول الاستثمار السليم بالعقل السليم. يعني اللي بيحط مصرياته مثلا ببيجي بانك إجي أو بيحطها بالبنك، يعني أسعار الفائدة اللي بجنيها بفكر حاله المستثمر بعد بسنة اثنين ثلاثة بيطلع ربحان. هلا إذا حطينا الانفليشن وغلاء المعيشة بالنص يعني بالفورمولا بيطلع كيت، بيطلع خسران تقريبا، أو بيطلع يعني نفس الأمانت أخده، نفس الأمانت هو اللي استثمره. بينما يعني في الصناديق الاستثمار والأذكياء هن اللي بياخدوا جوا هالصناديق شركات، لأنه كل هذه معمولة جوا أي صندوق استثماري. فالصناديق دائما بيكون موزعة بين أجريسيف، بين بالانسد، بين كونسيرفاتيف، بين مدافعة، بين يعني صناديق يعني قوية ولا لا، والعوائد فيها يعني عادة بتكون up and down، بس in general بيطلع المستثمر over the long run ربحان، وبيطلع ربحان يعني بشيء معين أكتر من الانفليشن اللي بده يصيد مصرياته. لأنه إذا أخذنا صندوق مثلا تنقول فيه أعظم 10 شركات بالعالم، وإذا فتحت البراد أنا دائما بجيبها بسيرة سيمبل
مثال، أيوة.
بتلاقي الفود مثلا اللي موجود بالبراد، إن كان حليب ولا إن كان لبن ولا إن كان زبدة ولا إن كان بيض، كل هذه تابعة لشركات كبيرة. امبارح طلع بيان عن بيبسي كولا إنه مبيعاتها العالمية وصلت 60,000 مليون دولار. هلا بيبسي قليل ممكن عالم تعرف، بس في ناس ما بتعرف إنه بيتزا هات هي بيبسي، الفريدولي هي بيبسي، مش بس الكوك
مجموعة.
بينما شركة كوك it's only coke for example، والاثنين ناجحين. الفرق بينهم انه هون عندك شركة بتعمل بس الكولا، وهون عندك شركة موزعة بين الفود بس اثنينهم العوائد تبعهم بتكون بين 10-12% مع الديفيدنز اللي بيعطوها سواء good times او bad times. فأي صعب واحد يدخل بشركات معينة خاصة صغار المستثمرين، من هيك يفضل انه يدخلوا بصندوق. وفي صناديق مأمنة، في صناديق يعني بسموها segregated funds، مثلا بتكون البرنسيبال at death 100% مأمن، فواحد ما له هم وغم انه يخسر اشي لانه مأمنة مصرياته قبل كل اشي. واي عائد بيجي حتى 50% من هذا العائد بسموه capital gain، بيكون معفى من الضرائب. فليش معفى من الضرائب؟ كتشجيع، لأنه المستثمر بده يدخل بإشي little bit more risky، فمعناه لازم نعطيه incentive. الانسنتيف هذا هو إنه قسم منها الأرباح لأنه ما بينعاد فائدة، بينعاد ربحية، بيكون معفى من الضرائب. هذا هيك بيستفيدوا بعدين. وهذا الصندوق يمكن يكون صغير، يعني مثل ببلش فور اكزامبل هذا التاكس فري سيفنج اكاونت تبع $5,000، في واحد يحطه جوات صندوق، وهال $5,000 إذا جاء 8% 6% 4% أحسن من 1 أو 2%. وهي كلها مجالات موجودة للمستهلك وللمستثمر، ما عليه إلا يسأل وما عليه إلا يستشير أي محلل مالي يعني.
أكيد. ونحن طبعا بننصحهم أنه يستشيروا محللنا المالي سيد مراد حنوش. أكيد شكرا كثير للمعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها. أهلا وسهلا فيك، وطبعا موعدنا معك الأسبوع القادم. أعزائي المستمعين، الفقرة القادمة هي فقرة العقارات مع وكيلة العقارات زميلة سوزان حاج حسين والزميل حسان حداد. موضوع الفقرة رح يكون هل أصلح بيتي أم أبيعه؟ طبعا هذا هو الموضوع، انتظرونا بعد الفاصل.
Yeah. أعزائي المستمعين مساء الخير، أهلا وسهلا
فيكم بفقرة العقارات مع زميلي سوزان حج حسين. سوزان مساء الخير.
مساء الخير حسان.
سوزان خلينا نحكي اليوم شوي، شو أخبار سوق العقارات في مونتريال وضواحيها بشهر آب الماضي 2012 مقارنة مع 2011 بشهر آب؟
حسب معلومات غرفة العقارات الـ CEJM بمونتريال 2323 عقار تباع بس، هذا يعني أني فيه نوع من الهبوط بعدد المبيعات بـ 7% مقارنة مع آب 2011، وهيدا أول هبوط بالمبيعات حسان من 15 شهر.
طيب سوزان شو برأيك ليش صار الهبوط؟
يعني طبعا أنا بقول يعني قد تكون يعني تصعيب القوانين للقروض العقارية بكندا اللي هبطت السنين من 30 سنة إلى 25 سنة اللي كانت ببداية تموز الماضي ابتدى مفعولة، يعني صار في نقص بقدرة المشتري بعدد قدرة المشتريين على الشراء، لأنه يعني الدفعة الشهرية صارت أكثر بالنسبة لهم، صارت قدرتهم أقل على الشراء. بقى أكيد هيدا يعني هذا
سبب من الأسباب،
يعني أكبر سبب. أكبر سبب أكيد.
طيب هبطت الأسعار بمونتريال ب7%. طيب هي بالنسبة لمونتريال، أما بالنسبة للمدن الأخرى الكبيرة بكندا فيك تعطينا فكرة؟
أيوة طبعا، تورونتو صار في نقص كمان حسان 12.4%، فانكوفر 30.7%، وبفانكوفر يعني منقول أن الأكسي على بروبيتي الوصول للامتلاك العقاري هو كتير كتير أصعب من 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 مقاطعة كيبيك.
طيب خلينا نرجع لمونتريال، هل هالنسب هي اللي بتختلف بين البيت المنعزل والدوبلكس والكوندومينيوم؟
البيت المنعزل نسبة هبوطه بالعدد كان 5%، بس الدوبلكس والكوندو هبط العدد، عم احكي دائما عن العدد، 8%، وعم احكي دائما عن كل اللي عم نحكي كله عن آب 2012 مقارنة مع آب 2011.
طب هل ترى في اختلاف بالنسب بين منطقة وأخرى بمونتريال وضواحيها؟
إيه طبعا، أقل نسبة هبوط كانت بالريف سود جنوب مونتريال، نقصت بس 4%، بجزيرة مونتريال نقصوا 5%، لافال يعني الهبوط كان كبير ناقص 20%، وفودروي سولاج كمان هبط 21%، بس بالريف نور بشمال لافال سجل الوحيد اللي سجل ارتفاع 1%.
طيب بالنسبة للأسعار هبطت كمان أسعار البيوت؟
يعني مع هبوط أكيد الواحد بيسأل دائما أني عم في هبوط أو تنزيل بعدد العقارات المباعة لازم يكون في هبوط بالأسعار، بس هو دائما بالعكس تابعت بالصعود الأسعار. ومناخد البيت المنعزل مثلا بمونتريال عامة زاد 4%، بجزيرة مونتريال زاد 6%، وبالريف نور نقص، بالريف نور نقص 4%. شوف يعني هون ناقص السعر 4% بالريف نور، مع انه سجل ارتفاع
بالعدد
وبلافال ريف سود فودري كمان زاد 3%.
يعني اللي عم لاحظه انه العدد هو خف هبط، ولكن الاسعار زادت،
الاسعار عم تزيد، يعني شيء دائما بنقول الطلب الوفر الي دماند، بس ما دائما.
طيب نحن سوزانا بنشوف انه اليافتات الموضوعة بالسوق هي نفسها من آب 2012 مقارنة مع آب 2011،
لا في زيادة، زيادة 7% بعدد العقارات المعروضة بالMLS بالسوق هلأ بالنسبة لآب الماضي،
حتى بهالوقت هذا، يعني
بهالوقت هيدا زيادة 7%. أنا عم أحكي عن آب، يعني استنى بأول
بأول سبتمبر
يعني عم نحكي دائما نحكي عن الشهر اللي فات، بس يعني كمان زيادة 7% عن السنة اللي قبلها، يعني اليافطات زادوا.
طيب خلينا نرجع للأسعار سوزان، منقول الأسعار زادت مع أنه عدد المبيعات عم ينقص، كيف فيك تحللي هالشي؟
شوف حسان، بمونتريال السانة بسوق عم يرجح مصلحة البائع عن الشاري بالديبليكس والبيوت المنعزلة، بس بالنسبة للكوندو شقة المنعزلة سوقها بلش يصير متعادل اليوم، وبتوجد اليوم يعني بمونتريال، لأنه هلأ بمونتريال وضواحية في مشاريع كتيرة للكوندو بطريقة للعمار، رح نشوف ردة فعلها بعد انتقال بجوز إذا كترت كمان بالسوق هون بجوز نرجح الشاري على البائع. بس على كل حال حسان، لكل حادث حديث، بس بنضل منقول اني يعني استا في ترجيح للبائع عن الشاري اجمالا.
طيب أكيد في عوامل أساسية حتى بتأثر على سوق العقارات. فيك تعطينا فكرة عنها؟
دائما احنا بنقول العوامل الثلاثة هاللي بتأثر على سوق العقارات هو ثقة المستهلكين بالسوق إساها يعني نفس النسبة عن السنة الماضية، الفوائد للقروض العقارية إساها كمان بأدناها إسا الفائدة الإدارية 1%، خلق العمل هيدا كتير 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 مهم، وبما أننا عم نحكي عن خلق العمل يعني عن حسب إحصائيات كندا إنه خلق العمل ارتفع بآب الماضي بكيبك وبكندا بعد أن هبط بالشهرين اللي قبله حزيران وتموز بمقاطعة كيبك وحدة، يعني عم نقول ان مقاطعة كيبك واحدة في خلق عمل جديد ب 32500 بآب، وهيدا بيحصف تقريبا كل العمل اللي انفقد بحزيران وتموز 33300 عمل، وتقريبا هو نفس العدد بكل كندا، حيث فقدت بتموز 30400 عمل وربحت 34300 بآب. وكمان إذا قلنا بآب الماضي بقيت نسبة الشوماج من دون تغيير يعني 7.6، رغم أننا ربحنا عدد من العمل بس وصلت نسبة الشوماج يعني نفسها.
طيب خلينا نرجع نقول عن بالنسبة لورشات العمار إجمالا بمونتريال وضواحيها، شو آخر أخبار عنا؟
حسب معلومات الـCHL سوسيتي كنديان دي بوتيك دي لوجمان، عدد ورشات العمار بالمدن اللي فيه أكثر من 10,000 ساكن بكندا ارتفعت 19% بآب 2012 مقارنة مع آب 2011، يعني كانت العدد تبعها 17,725 ورشة هيدي بكندا.
هاي بكندا. طيب خلينا ناخذ مقاطعة كيبك.
بمقاطعة كيبك 2807 بيت يعني أساس انصب بآب، يعني زيادة 4% عن آب اللي قبله، وهذا يعتبر ثالث شهر متتالي بالارتفاع وخامس شهر ارتفاع من أول السنة 2012 في عمار. طيب كتير.
وهالنسب بالنسبة للمدن الكبرى في مقاطعة كيبك،
أكبر ارتفاع ملحوظ جدا كان بمدينة كيبك 94% زيادة.
واو.
بمونتريال زيادة 37%، بترواريفيير 35%، ساغني 13%، جاتينو 38%، كمان هيدا كويس
كمان كتير رقم كبير.
أيوة بس كله زيادة. شيربروك زادت 15%، يعني مش كتير بس زادة، يعني الزوايا كتير كتير ملحوظة.
طيب في سؤال اجانا على الانترنت بيقول السؤال من هل من الأفضل أن أصلح بيتي الذي أسكنه وأعدله وأصرف عليه أم أبيعه كما هو وأشتري بيت آخر بحاجة تصليحات أقل؟
والله حسان أنا ما بقدر أنصح حدا بشو بصلح ولا ببيع، لأنه هيدي شغلة شخصية. أولا إذا بعت بيتك هو بحاجة لتصليح له حقه له ثمنه، وإذا صلحته رح يكون له ثمنه كمان يعني، وإذا اشتريت بيت ما بحاجة لتصليح كمان له سعره، كل شيء بسعره، بس إذا صلحت لازم تعرف وين بتحط فلوسك حسان وكيف رح تعطي البيت قيمته، هيدي كتير كتير مهمة، لازم دائما تطلع بعيون المشتريين حتى لو ما بدك تبيعه بس تعرف كيف وين تحط مصاراتك.
طيب أنا برأيي بعطي رأيي للمستمع.
أعطيه.
أنا أفضل إذا عندي بيتي بدو تصليح بصلحه وبعرف وين حط مصرياتي، مثلا أروح بحطهم بالمطبخ بالدرجة الأولى بعتقد، وبحطهم بالحمامات بالدرجة الثانية. هون بيعطي الفالير أكثر للبيت.
مزبوط.
في البيت ينباع بسهولة بمصاري أكثر. أما إذا باعه مثل ما هو أكيد رح يبيعه بسعر قليل كتير، لأنه اللي بدي يشتري من بعده رح يحط هالفرق المصاري، رح يصرف على البيت ورح يعمل بيته على كيف، ورح يصرف بالحمامات، رح يصرف بالمطبخ، رح يصرف يمكن بغير شغلات حتى يحسن البيت. فإذا هو لازم يشتري البيت بسعر كتير قليل حتى يدفع عليه.
يعني في شيء له معك حق فيه، وفي شيء كمان يعني بدك تعرف، مثلا صلحت الحمام مثلا كلفك 20,000 بس مش معناتها زدت من حق البيت 20,000.
لا أكيد.
ما هيدي هي أكيد. بقى أوقات بتقول لا ليش ما بنزل من سعر البيت 20,000، بجوز اللي بده يشتري يكون الأفضلية عنده 20,000 يحطها بمحل تاني.
أكيد أكيد. بس أنا يعني هلا أنا
هذا رأيي. هيدا رأي شخصي مظبوط. بس يعني كل شغلة وإلى شغلة حسب الشخص حسب الأشخاص.
أو ممكن كمان البيت اللي اشتريته بسعر رخيص كبره إذا كنت بحاجة لتك. لا أنا بيتي بيت أكبر من اللي أنا بدي إياه.
أيوة.
ممكن كبره. فإذا أنا إذا كان
كله البيت... حسابات.
أيوة بالضبط. فإذا كان البيت بده تصليح الأفضل إنه أخده أنا وصلحه. هذا برأيي أنا يعني.
إيه طبعًا طبعًا لك رأيك الشخصي بس طبعاً. أنا في عندي أجوبة وكيلة عقارات أنا عندي مش
طبعًا
شخصية.
طبعًا أكيد سوزان خلينا كمان نرجع نقول أيوة. إذا باع واشترى اللي رح يكلفه المصاري طبعاً. كمان في نقل النقل
طبعاً
كمان
طبعاً.
هي في الحسابات
لازم كل شيء يحسبه ضمن الحسابات وين لازم تحط مصراتك إن قررت تنقل على بيت غير حاجة للتصليحات تزيد عليه فواتير النقل كاتب العدل للبيت اللي بعته انتو في كيتانس والبيت اللي بدك تشتريه في عندك البيناليتي للبنك تكسل أهلا وسهلا بتطلع من هونيك تدفع كيتانس بتفوت على البيت الثاني بيقولوا لك أهلا وسهلا كمان مرة حتى لو طلعت من بيت وفتت على البيت الجيران بيقولوا لك أهلا وسهلا كمان وفواتير هيدي تانية نقل الكاميون تغيير العناوين وبعدين بجوز بدك تشتري براد جديدة ديكور جديد إلى آخره
يعني مثل عم بفهم منك سوزان انه بتقولي له انت لا لا تنصحينه لا
ما تنقل
صلح بيتك ولا تنقل
لا والله يا حسان انا مثل ما قلت لك بداية انا ما بنصح باي الحالتين انا بعطي الايجابيات والسلبيات لكل الحالتين
طيب خلينا معلش نرجع لاول حالة سوزان انا رح صلح البيت
اوكي
وانا حابب يكون بيتي موجود عندي بيسين وراح يكلفني اكيد مع الحفر والتركيب لو فرضنا تقريبا 15,000 وهذا كثير شيء قليل لانه اكيد راح يكلف بحدود ال 25 ل 30,000 هل هالشيء بزيد من سعر بيتي
كل تصليح بالبيت او زياده له في له نسبه مئويه بتزيد على قيمه البيت بالنسبه للبسين قيمته الفوريه فورا مثلا افترض هلا بنقول خلينا نقول مثلا 20,000 فورا بتصير قيمه البيت شو بتزيد نصه 10,000 يعني معناته حطيت 20,000 و10,000 راحوا بالتراب يعني بمثلك اللي قلته كلفك البسين يعني قيمة البيت الفورية معناتها زادت مثل ما قلت لك 10,000 دولار وعدا عن ذلك كل سنة هيدي أول سنة زادت بس نصه بس كل سنة بتنقص 2.5% للبسين المحفور وبتنقص كل سنة 5% للبسين اللي فوق الأرض
الأورتير. طيب يعني. أنا سؤالي هلأ رح يكون عكسي لك أنه إذا أنا عندي بسين ما بدي بدي أردمه
هيدي كمان بدها تكلفك مصاري
لأنه تكلفني مصاري بس هون الفالير تبع البيت بينزل
بينزل
قديش رح ينزل تقريبا
لأنه مش بس
بينزل نفس الطريقة اللي حسبتيها مثلا إذا كلفني البيسين 20,000 زاد الفالير على البيت هو 10,000 بس إذا البيسين بسوى 30,000 وردمت المسبح بينزل كمان 10,000
شوف أول شيء ما رح تردمه للمسبح مستحيل لأنه ما بيصير يعني إذا بدك تبيع من يوم الأيام كأنك عم تشيل فالير على بيتك لأفضلك إنك تصلحه أو تترك الجورة بدون ما لأنه وقت بدك تشيل البيسين هاللي بقلب الأرض بدك مش بس تعبيه لازم ينشال كله الجبصين ولا هيدا مش تتركهم بقلب الارض لانه اذا تركتهم بصير فيس كاشي يعني هذول معناتها اللي بدهم يجوا ما بيقدروا يعملوا كذا ما بيقدروا يعملوا مخبايين تحت الارض بقى هذول لازم كلهم تنظفهم تنظيف كامل يعني هذا بكلفك اكثر من سعر البيت يعني بقى انا بقول لك يعني كثير بدها تصير الحكايه يعني عم تشيل من حق البيت
طيب تحت ايدي آلة حاسبة وعم بحسب انه البسين المحفور اللي دفعت حقه مثل ما عندنا 15,000 بعد 10 سنين رح تكون قيمته
ايه
تقريبا.
على البيت انا بحسب 5,000 دولار تقريبا والبسين اللي
فرض حدود 3,000 دولار
طبعا لانه هلا اذا حسبنا ال 15,000 مثلا دغري على نصه نزلت بعدنا دغري فورا القيمة تنزل للنص صاروا 7,500 وكل سنة عم ينزل 2% 5% حساباتك مزبوطة وقالت حاسبتك كتير كويسة وبعدين هيدي القيمة اللي عم تحطها ما بتضم كل ما بيجي مع البسين مثلا مكنسة الكهرباء تدفئة المي الترمول بوم قيمتها مثل الآخرين مثل التانيين كمان أبدا، 50% فورا وتنقيص 8% كل سنة أكتر. الأكسسوار اللي مع البسين إسا بينزل أكتر من من البسين نفسه يعني بأسعاره.
طيب بالنسبة للسور الكلوتير كمان خلينا نقول شو قيمة الكلوتير أو الحاجز اللي أنت بتسميه حاجز بالعامية أو فينا نحن نقول هو السور.
أي السور أوكي أي. السور أو حاجز مضبوط. السور أضبط يمكن باللغة العربية.
لنقول أنا دفعت كلفني $5,000 مع اليد العاملة.
أيوة.
هل ترى بزيد هذا من قيمة البيت؟
الكلوتير كمان كل تقريبا كل الأشياء اللي برا بينقص سعرهم فورا 50% يعني، والكلوتير والسور كمان نفس الشيء. وما بس هيك نسبته السنوية بتنقص 2% كل سنة كل سنة. هيدا الكلوتير اللي فير فورجي. بس الخشب الخشب بينقص 1% سنويا والبي في سي بظن كمان 1%. وطبعا حسانة دي نسبة تقريبية حسب الطلب بقى. إذا كان عندك إذا كان بيتك بسعر قريب للمشتري الأول هذا يعني إنهم عائلاتهم مثلا عندهم أطفال ووجود السور للحفاظ على أولادهم هو ضروري، بجوز هيدا يزيد من نسبة بيتك أكثر ما اللي محطوط النسب التقريبية. هو حسب كمان سعر البيت إذا كان يعني للمشتري الأول ولا للمشتريين هل أولادهم كبروا ولا
اللي بدي يعمل انفستمنت.
ما هيدي يبقى حسب طلب الشخص أكيد. بجوز يزي يشوفوا أني لكلو السور كتير كتير مهم لإلهم بقى
بيزيد. طيب حكينا عن البيسين حكينا عن الكلوتسور عن السور. خلينا نكفي نحكي طالما نحن بالخارج، خلينا نكفي نحكي عن الأسفلت أو على البافيوني.
أوكي الأسفلت والبافيوني قيمتهم الفورية 100%. حطيت 10,000 قيمة البيت زادت 10,000. هيدا إذا كان عندك أسفلت قديم. بس هيدا إذا ما كان عندك عفوا إذا ما كان عندك أسفلت قديم. بس إذا كان شلت الأسفلت القديم كان له قيمة أكيد. لازم هيدا تحسبها كمان وتزيد 100% على بس ما تنسى ان الاسفلت انحداره سريع 10% كل سنة. بس البافيوني البلوك انحدار السنوي هو بس 2% 2% كل سنة. ونفس الشيء اللي انجيت باكدك تسألني شيء برا الحشيش شو قيمته. كل هاللي برا الحشيش قيمته الفورية بتنحدر 50% وهاللي تبقى على يعني على الحشيش والزراعة الزهر وكله كله 50%.
طيب سوزان لنفرض انه انا ببيتي ما عندي جراج وحبيت زيد جراج على بيتي.
هيدا في عندي تحذير لك حسان، وقت اللي بدك تعمر اي شيء خارج البيت
اكيد بدي
اوعك تنسى انك تطلب البرمي من البلدية. لانه في ناس عملوا الجراج وعملوا بس كاربوت وانجبروا يهدوهم بعدين. بس يعني البرمي من دون برمي يعني نسيها. اول شيء حتى يعني يحسبوا لك اني شو لك حق تحط قديش قياس الجراج قديش بعده عن الناس. في قوانين محدوده لازم هن يوافقوا لك عليها. هلا كمان الجراج هذا لو فرضنا انك دفعت بتعميره وافترض 10,000 دولار، اذا كان ملزوق بالبيت قيمته الفوريه 15% وبتنحدر كمان 1% كل سنة. بس الجراج الغير ملصوق بالبيت قيمته الفورية على البيت تنقص 30% وبتنحدر 1% كل سنة. يعني شوف أوقات بقول واحد خليني صلح وبعدين بيع، بس بجوز ما يكون مثلا المشتري اللي جاي بده جراج وبده هيدا وانت بتكون حطيت مثلا العشر تلاف وصارت قيمتها أقل من 5,000 يعني عرفت. لازم واحد يعرف كيف كل شيء له حسابات.
أكيد. طيب بالنسبة للتصليح داخل البيت سوزان لنفرض أنه واحد في عنده الشميني المدفأة الحطب بالبيت بهالحالة هي شو
المدفأة الحطب هي دي لازم نحكي عليها نعمل عليها كمان فقرة مختصة. يعني قبل ما تبدأ بالإيميل لازم ابدأ بكلمة مدفأة حطب. لازم من كل بيت برمي من البلدية، لأنه مدافئ الحطب اليوم قوانينها كتيرة والأنواع المقبولة إلها كتير كتير قليلة اللي مسموح فيها، وبمونتريال بالذات انمنعت كليا. إذا مدفأة الحطب أو غيرها من المدافئ بتنقص قيمتها الفورية 30% 1% كل سنة. والفرنازة اللي على الزيت من دون كهرباء بتنقص 50% وكل سنة بتنقص 1%. يعني المصاري اللي بتحطهم فورا قيمتهم راح نصها.
طيب وبالنسبة للسوسول، لنفرض أنا بدي صلح سوسول ورح يكلفني بحدود 30 ألف دولار، كيف بتزيد قيمة البيت بهالطريقة هاي؟
كل مصروف بتحطه بالسوسول تنقص قيمته الفورية 30% و1% كل سنة. بس لو عملت شقة للإيجار بالسوسول مع حمام ومطبخ حسان قيمتها الفورية 100% وبتنحدر سنويا 2%، لأنه يعني طبعا هيدا حسب العمر بينحدر نوعا ما. بس قيمتها إذا حطيت مطبخ وحمام ومخرج مخرج خاص قيمتها الفورية 100%.
هيدا
دائما بنصح إن اللي
بعده سوزان أفضل محل نحط المصرياتنا فيه هو بالسوسول.
طبعا إذا كان عندك
يا تحت البلاطة بالسوسول يا بالتصريح
نشوف لنا شيء محل تحت البلاطة حتى المصاري بتضلها 100% هيدي على الأكيد حسان.
أو بنصلح السوسول فيها المهم هي بالسوسول موجودة.
يعني أنا عم قلك هيدي 100% لحتى تصير قيمتها 100%. ما تنسى أني لازم يكون إلى مخرج تاني من السوسول، وهيدي لازم يكون إلى مخرج، يعني لازم إذا ما في مخرج تاني بدك تنجبر تعمل ال
يعني السوسول لازم يكون فيه باب من قدام باب من ورا،
باب من ورا من كل باب لحتى تصير شقة.
أغلب السوسول الموجودة بالبيوت أكيد فيها بابين.
لا لا حسان ما الديبلكس أوكي أكثرهم بجوز أيوة، بس إذا جيت على بيوت عادية لا ما في. بس إذا بدك تفتح مخرج هيدا اللي بيكلف غالي.
سوزان في معنى اتصال ممكن ناخده؟ ألو مساء الخير.
ألو بصور.
أهلا وسهلا.
أهلا فيك. بدي اسال المدام يعني بعد 10 سنين فينا ناخذ بيوت ببلاش هيك من اصحابها؟ اذا كل شيء بينزل 10%
و ايه مضبوط، لانه التصليحات هيدي نسب تقريبيه، يعني مثلا بتحط اي شيء بتحطه بده ينقص، بس في محلات النسبه تاعيتهم اكثر من غيرها اكيد. والقصة ان الاسعار عم يزيدوا مع لا شيء. بس اذا بدك تعمل مثل ما هلا ذكرنا بدك تعمل سوسول وله مخرج هيدي قيمته 100% هيدي كويس، حط مصراتك تحت بالسوسول. يا اهلا فيك.
شكرا لاتصالك. سوزان نرجع لموضوعنا، بنقول بالنسبة للاساس او الفاونديشن تبع البيت.
ايوة الفونديشن بتنقص فاتورة التصليح بين 7% لـ14% وبتنزل كل سنة 5% القيمة تاعيتها. رح نروح للشوفاج الاير كونديشن بين 5% والـ25% سنويا، بس التيرمو بوم بتنقص فوريا 50% بس بتزيد كل سنة 5%. شوف الفرق هون. التيرمو بوم مثلا بتشتريها بـ10,000 اوكي بتصير قيمة البيت مثلا زادت 5,000 بدل 10,000، بس كل سنة عم تزيد لانه عم تربح بالانرجي بالترموبوم.
بعد سوزان بعد كل هالشي اللي شرحنا فيه للاخوة المستمعين، اذا انا سؤالي الي كم بدي احط مصرياتي بالبيت
بسوسول؟
وين بلش صلح حتى يعطي قيمة اكثر؟
شوف كل شي غيرته بالبيت اللي بيحافظ على البيئة، هذه كتير كتير مهمة حسان، على الانفيرونمان اللي بيحافظ على البيئة، قيمته الفورية بس فقط 95% مثلا الشبابيك الأبواب. إذا أفضل مكان للتصليحات هو المطابخ الحمامات الشبابيك الأبواب السقف الأرضية كلها إلى قيمتها 95%، يعني بتزيد من حق البيت 95% من السعر اللي أنت دفعته. بس ما تنسى أني لما تغير المطبخ القديم له قيمة، لازم بس فقط 95% مثلا شبابيك الأبواب. إذا أفضل مكان للتصليحات هو المطابخ الحمامات الشبابيك الأبواب السقف الأرضية كلها إلى قيمتها 95%، يعني بتزيد من حق البيت 95% من السعر اللي أنت دفعته. بس ما تنسى أني لما تغير المطبخ القديم له قيمة، لازم تشيله من القيمة. أكيد كمان
أكيد. سوزان خلينا نقول نحكي بالدهان بالألوان الدهان. لازم نفكر احنا بعيون المشتريين ولا لازم نفكر بعيون
تبع بيتك؟ شو الأكترية اللي بيحبوه الناس؟ لأنه كمان إذا أنت بتحب الألوان الفاقعة وبدك تشيل حيطان وتحط حيطان، إذا فكر إني عم تشيل الفاليو ولا عم تحطها للبيت. يعني هلا مثلا شيل مثلا اجى على بالك عندك 3 اوض نوم وفي اوضه منهم صغيره، تقول واو بدي شيل الحيط حط اعمل أوضة كبيرة، هذا الحيط اللي عم تحطه عم تدفع ثمن وعم تزبط الأرضية وعم تعمل، بس عم تنقص من حق البيت. هيدي ما عم تطلع انت بعيون الناس، عم تطلع بعيونك انت، يعني اللي انت لازم لك، يعني لازم تعرف كل شيء. مثلا في ناس حسان بيحطوا بيدفعوا 5000 دولار بدهم يحطوا بانيو بقلب أوضة النوم. هالبانيو اللي حطيته بقلب أوضة النوم عم تروح أول شيء من الإسباس اللي للناس اللي بدهم يشتروه بعدها، وبعدين وقت بتفكر تحط هالبانيو الكبير ما تنسى ان تنكة المي لازم تتغير، لأنه ما رح تقدر تعبي هالبانيو كله. والناس بينسوا التهوية، التهوية بيحطوا هالبانيو اللي وبيعبوها المي السخنة وحاطين واو بأوضة النوم، ما حاطين تهوية، عم يخربوا البيت والإيميديتي عم تفوت بالبيت، عم يخربوا وحطوا مصاري. وين روحوا المصاري؟ راحوا تكلت هذه المصاري. يعني هيدي نوع من يعني لازم الواحد يفكر كتير قبل ما يحط مصراته بشي محل.
أكيد. طيب سوزان، هلأ أنت حكيتي كمان لا تنسي، يعني قبل شوي حكيتي أنه في النسب كل اللي عطتينا إياها تقريبا في التصليحات الجديدة،
وأحيانا
صاحب البيت صاحب العمل الملك.
أصحاب العمل لازم يحطوا، مش واحد كمان هو بنفسه يقول والله أنا بدي
صلح، أنا بدي صلح. طيب فإذا نحن يعني برأيك كنا بنعطي الخبز للخباز حتى لو
طبعا نصر. طبعا وما بس هيك، يعني جيبوا بروفيسيونيل. في كتير ناس يقولوا لك أوه أنا شاطر أنا بعرف بعمل السيراميك. أنت عامل سيراميك قبل هلا؟ لا، بس سهل مبين تحط واحدة جنب واحدة. فكرت اللي تحته ليش أوقات الناس بيكونوا هن عاملينهم بفوتوا بيكون السيراميك كله مكسر، بيقول لك أنا اللي عملته بس ما حطيت تحته اللي موجود. عطول يعني بأوقات عم تدفعوا زيادة لأصحاب المهن بس عم تزيدوا من قيمة البيت، يعني ما تعملوه كيف ما كان.
أكيد. طيب سوزانو بالنسبة للفواتير
طبعا هي كتير كتير ضرورية الفواتير حسان، لأنه كيف بدك تعمل بروف إنك يعني بروف إنك عملت الشغلة الفلانية. مثلا اطلبوا الفواتير مع التاكس حتى يكون علي لكل عمل بتعملوه. من أصحاب الشهادات لازم تروحوا على الOPC Office de Protection des Consommateurs أو الRBQ لحتى تعرفوا من رجيد باتيمان دي كيبيك، الليسانس دانتربرنور دي كيبيك. لازم هاللي بتجي بتجيبوه لحتى يعملكم الشغل لازم يكون معه ليسانس دانتربرنور دي كيبيك، ويعطوكم فاتورة مع الTPS والTVQ. بتاخدوا كرت العمل وبتفحص الاختصاص، ولازم يكون على كرت العمل رقم التليفون وعنوان مزبوط كمان، هيدي كتير مهمة.
طيب بس سوزان في عالم بتفكر بتقلك أنا شو رح تفيدني الفاتورة، لازم احتفظ فيها حتى لو كان بيتي للسكن
الحالي
أو لو كان بيت الأسف ما كان في طريقة
طبعا يعني. هو إذا كان البيت السكني ما بتقدر تحط الفواتير على الأمبو وترجع التاكس وتزيد على الديبانس. الفاتورة مهمة كتير، أول شيء إثبات بالتصليحات الفلانية على بيتك، ثانيا جارانتي التأمين على العمل. إجمالا الشركات المعروفة المصدقة بتعطي جارانتي حسب العمل. ثالث شيء إذا كان الشغل إذا كان ما كان الشغل على ذوقك أو تأخر أو أي شيء مختلف، عندك شيء يعني عندك فاتورة بين إيديك لحتى تقدر تلاحق هاللي عندها. وهيدي هي يعني أنا دائما بقول الفواتير كتير 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 مهمين.
بسؤالي الأخير إليك سوزان، طبعا كل اللي يعني المالك عنده الحق بالمساعدات المالية، هل هم بحاجة لها الفواتير؟
ما هيدي هي كمان، إذا بدهم عم يدوروا على المساعدات المالية بدهم فواتير من رجيد باتيمان، لازم تروحوا على رجيد باتيمان دي كيبيك، وكل المعلومات أكيد عنا على موقعنا yasham.ca. وعلى فكرة بما أني عم أحكي على موقعنا yasham.ca حسان، في حلقتين ما تسجلوا الأسبوع الماضي واللي قبل الماضي قبل بأسبوعين، هدول رح هلأ أخذت التسجيل ورح يكونوا موجودين على موقعنا، ومع التسجيل الحلقة تعيت اليوم يعني ما رح يكون ناقص شيء اعتبارا من اليوم المساء، يعني عندي سهرة اليوم لحتى أعملكم إني على موقعنا yasham.ca.
شكرا لك سوزان حاج حسين، كورتي ومبلية أجرية ومديرة شركة العقارات فوتيرومو، على كل المعلومات القيمة اللي بتعطيها للمستمعين الأعزاء. وكل المعلومات أكيد مثل ما تفضلت سوزان قالت كل الموجودين على موقعنا yasham.ca.
شكرا حسان، شكرا للمستمعين،
إلى اللقاء في فقرة قادمة.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
مطعم اللورديا بيقدم سهرة الجمعة 21 أيلول سبتمبر المطرب الشادي جميل. سهرة طرب وقدود حلبية لطلوع الضوء مع المطرب شادي جميل الجمعة 21 سبتمبر بمطعم اللورديا. حجزوا أماكنكم اليوم على 450-681-9999.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلتلك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999
514-381-1999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة إبلسية مجدولي شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوع من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدل تأينا تكني عكاوي تأينا.
شو قصدك حايفة لايفة؟
مين من شركات الطيران مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا انا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الاردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
واسعارهم كيف؟
اسعارهم روعة. واذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارن الاسعار.
والاماكن؟
الاماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم. وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3633 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-0788-548-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
انتقلت إلى رحمته تعالى المأسوف عليها روزا سيئلي أبو عسلي زوجة المرحوم موسى أبو عسلي. أولاد الفقيدة يوسف، منير، زهير، أمال، كميل، جمال، كاميليا، ناصر، روعة، فادي، هناء والياس أبو عسلي وأولادهم وعائلاتهم. وعائلات أبو عسلي سيئلي، إدوارد، مراد، روشلو، أبو زخم، بنجيت، بقلي ورحال وكافة الأهل والأصدقاء يتقبلون التعازي الأربعاء 12 من أيلول سبتمبر في كنيسة مرن أولى الأرثوذكسية على كاتروفا دو كاستلنو من 2 حتى 5 بعد الظهر ومن 7 حتى 9 مساء، والخميس 13 أيلول سبتمبر الساعة 10 صباحا يليها في 11 قداس وجناز لراحة نفس الفقيدة وبعدها توارى الثرى. عائلة الفقيدة تتمنى منكم اعتبار هذا الإعلان كدعوة خاصة ولكم من بعدها طول البقاء.
أعزائي المستمعين برحب فيكم من جديد ونحن بفقرة خاصة اليوم حول نتائج انتخابات مقاطعة كيبيك مع المحامية نادين كوسا. مساء الخير نادين.
مساء.
نادين اليوم عنا ضيف خاص بده يحكي، طبعا حيكون حوار بينك وبينه حول نتائج الانتخابات، انتخابات مقاطعة كيبك. بس أنا بحب أعرف المستمعين عن ضيفنا. ضيفنا ماتيو بوك كوتي، كاتب صحفي ومتخصص في علم الاجتماع، حاصل على دبلوم في الفلسفة من جامعة مونتريال، ويحمل الماجستير في علم الاجتماع من جامعة كيبك في مونتريال يوكام، ويتابع حاليا درجة الدكتوراه في علم الاجتماع. يكتب باستمرار رسائل مفتوحة للعديد من وسائل الإعلام في كيبك مثل بريس ودوفوار، ويظهر على تلفزيونات وإذاعات كيبك بشكل خاص على LCN وتيلي كيبك. تدور أبحاثه بشكل خاص حول الوطنية الكيبيكية والاتجاه المحافظ الغربي والديمقراطية الغربية منذ عام 1960. هذا موجز عن ضيفك. وطبعا هو يعني هو من المدرسة الديمقراطية الغربية من عام 1960، ولكنه هو شاب صغير بعتقد من مواليد 1980.
ايه ده يكون هيك شيء، ده يكون هيك
born in 1980.
ويوم اللي سكت طبعا.
مثل ما قلتي محظوظين نكون اليوم معه لأنه كتير بيعرف على الموضوع. قبل ما نبدأ يمكن بس نرجع عوام على الثلاثة اللي شفناهن من ثلاث جمعة من شهر بس أجوا لعنا. أول واحد اللي أجا هو ليوبي غوبلوان
عن حزب بارتي كيبكوا،
أول واحد اللي أجا، وبين الثلاثة اللي أجوا هذا الوحيد الربح ربح الانتخابات تبعته، فمنقول له مبروك. تاني واحد كان أنسين زغان من البارتي ليبرال في كيبك، نزل بيجوان، خسر ضد فرانسواز دافيد، طلعت تاني واحدة ربحت من كيبك سيدار ونزل تقعد معهم كيبك. ثالث واحدة اللي شفناها كانت كارلا الغندور تبعت الكاك، فهي كمان مثل أنسن خسرت ضد البيكيست ديام دو كورسي بمنطقة كريمازي. فلدنا نعمله اليوم أسهل الشيء هو دن دا أحكيكم شوي على النتائج اللي صاروا بهالانتخابات، ونسأل ماتيو وكوتي على إيش بفكر ويمكن إيش مخبى وراء هالنتائج لكيبك للسنتين ثلاثة يا أربعة الجايين. مثل الجمع العدو كمان زي عمل المقابلة بفرنساوي وبعدين شوي نترجم
على العربي
وفي غامزو. ماتيو بوكوتي بونسوار.
بونسوار.
Premièrement merci d'être avec nous 14:50 AM au nom de tous les gens de la communauté. On vous remercie de votre présence.
Mais c'est un grand plaisir.
De venir nous donner vos commentaires sur les résultats. Avant tout, on pourrait faire un survol général des résultats de cette élection générale qui s'est passée le 4 septembre. Ce qui en ressort globalement, c'est bien évidemment la victoire minoritaire du Parti québécois à sa tête, Pauline Marois, avec 32% des intentions de vote et 54 comtés. Le Parti libéral suit de proche avec près de 31% du pourcentage de vote et 50 députés. La coalition, 27% et 19 députés. Et finalement, Québec solidaire avec environ 6% du scrutin et le double de députés depuis la dernière élection, soit deux avec l'addition de Mme David. De façon générale, par rapport aux résultats, par rapport au fait que les pourcentages soient si serrés, le gouvernement minoritaire, qu'est-ce que ça démontre par rapport au sentiment des électeurs?
Mais j'ai entendu à plusieurs reprises l'idée comme quoi les Québécois auraient fait preuve d'une très grande sagesse. C'est-à-dire la sagesse populaire québécoise, la sagesse normande des Québécoises. Donc, ni oui, ni non, on vote pour un gouvernement minoritaire. Donc, on veut changer de gouvernement, mais on décide de le mettre plutôt faible pour éviter qu'il n'applique son agenda souverainiste, par exemple, et ainsi de suite. On veut punir le Parti libéral, mais on ne veut pas le tuer. Bon, alors j'ai entendu toutes ces théories, elles me semblent occulter une réalité beaucoup plus profonde. C'est que bien avant d'être sages collectivement, les Québécois sont divisés. Les Québécois n'ont jamais été aussi divisés politiquement depuis le référendum de 1980, et peut-être, je dirais même, depuis les années 1970. Donc, la politique québécoise, depuis 40 ans, se divisait de la manière suivante. Un grand bloc souverainiste, plutôt de centre-gauche, mais néanmoins une coalition de souverainistes de centre, de gauche, de droite. Et de l'autre côté, un grand bloc fédéraliste, donc le Parti libéral du Québec, centre-droit, mais avec des gens qui venaient du NPD jusqu'au Parti conservateur fédéral. En ce moment, ces coalitions ont éclaté. On se retrouve avec trois blocs d'électeurs au Québec en ce moment. d'un côté un bloc souverainiste plutôt à gauche, le Parti québécois et les deux petits partis souverainistes à sa gauche, Option nationale et Québec solidaire, un bloc nationaliste de centre-droit, c'est la coalition Avenir Québec de François Legault qui s'est campée sous le signe du fédéralisme dans cette élection, mais dont une bonne partie de l'électorat vient du milieu nationaliste. Et finalement, le Parti libéral qui représente la base ultra-fédéraliste au Québec, dans les communautés ethniques, dans la communauté anglophone et une partie des francophones. Donc le Québec n'a jamais été aussi divisé, et ce qui fait en sorte qu'on peut craindre pour les prochaines années, on peut se demander comment ces gens finiront par se parler. Comment peut-on avoir un gouvernement avec un minimum de stabilité et de capacité de gouverner quand finalement les Québécois sont incapables de se rassembler autour d'un projet?
ميرسي. الآن سألت لماتيبا كوتي أول شيء على نتائج اللي طلعوا، إيش مخبى وراء هالنتائج؟ لأنه عرفنا شفنا من باتكي كوار باتكي ليبرال كثير قريبين بالصوات بس
بالنتائج
كثير قريبين، بس بعدين شفنا من باتكي كوار جاب
أكثر
أربعة أكثر من الليبرال. هو عم بقول في شغلتين لازم نشوفهم بهالنتائج. أول شيء من الناس تبع الكيبيكوا يعني كتير كانوا شوي خايفين، يعني بدهم يغيروا بس صار مرة ما بدهم يغيروا كل هالقد، فانتخبوا البارتي كيبيكوا بس ما عطوا الماجوريتي. فمثل ما إذا عم بقولوا نحن بدنا التغيير بس ما تغيروا كتير 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 لعنا إياه، لأنه يمكن خايفين من البارتي كيبيكوا يعمل السوفرينتي، يعمل بلد جديد، يمكن خايفين من هيك شغلات. فهي أول شيء. تاني شيء اللي قالوا من عم حس من الناس كيبيك صاروا كتير فرقين. قبل كانوا يكون في السوفرينيست والفيدراليست، هاي هي كان يعني في بس طرفين للقصة. هلأ صار في ثلاث اطراف، السوفرينيست كانوا شوي نص بين الناس اللي بالكعك، الناس بالبيكو، وبعدين الناس اللي كانوا أكتر فيدراليست قبل أكتر يعني على اليمين هن انضلوا. فصار الانتخابات يعني الناس أول شيء خايفين، والتاني شيء كتير مفرقين. وعبقول من هو مخايف يمكن من بعد السنين الجايين عوال ما الناس تتقرب ويقدروا يشتغلوا مع بعض بغوفرنمان واحد، صاروا الناس كتير مفرقين الفرق عب ببعض من أكتر وأكتر. فهذا يعني طالعنا من النتائج عجنيها يعني لكل كيبك. Comme deuxième question, Monsieur Bocoté, j'aimerais qu'on aborde le sujet du mode de scrutin. Le mode de scrutin au Québec est celui qu'on voit actuellement est en place depuis plusieurs années. Je ne sais pas si vous avez le nombre d'années exact, mais ça importe peu. Reste qu'on quand on regarde les résultats aujourd'hui, si on combine par exemple le vote du PLQ et de la CAQ, qui seraient les gens par exemple de droite, on arrive à 58% du vote et 69 sièges. Et quand on combine le Parti québécois et Québec solidaire, soit la gauche plus traditionnelle, on arrive à 37% et donc 56 sièges. Tandis que quand on regarde avec le mode de scrutin qu'on a en ce moment, le Parti québécois qui a seulement 32% des votes généraux se retrouve avec le pouvoir. Est-ce qu'on est dû pour un changement de mode de scrutin? Est-ce que c'est problématique ou c'est seulement en ce moment que les circonstances que vous avez nommées plus tôt font en sorte qu'on se retrouve dans cette situation-là?
Je ne crois pas. Je vois que notre mode de scrutin est injustement l'objet d'une critique exagérée et exagérément sévère. Je m'explique. Notre mode de scrutin a traversé l'histoire. Je connais peu de pays dans le monde, dont dans le monde occidental notamment, où le mode de scrutin, c'est-à-dire cette manière d'organiser la consultation populaire pour permettre l'élection d'un gouvernement, ait réussi à traverser des circonstances aussi difficiles. Notre mode de scrutin a survécu, rappelons-nous, à deux crises de la conscription. Notre mode de scrutin a survécu à deux référendums. Notre mode de scrutin a survécu à la crise d'octobre. Notre mode de scrutin, finalement, a traversé l'histoire. Or, quel est le test à partir duquel on peut évaluer la valeur ou non d'une institution? Eh bien, c'est l'histoire, c'est la capacité de durer. Ce n'est pas des projections théoriques abstraites. C'est est-ce que cette institution permet de traverser l'histoire? Alors, je crois que notre mode de scrutin est bon, d'autant plus qu'il favorise normalement, dans des situations normales, un gouvernement un peu plus fort. Et pour une petite nation francophone comme la nôtre en Amérique, avoir un gouvernement fort, c'est plutôt une bonne chose. J'ajouterai une dernière chose là-dessus. Notre mode de scrutin favorise un esprit de coalition, normalement. Là, on est dans une phase de transition historique. On passait, je le disais tantôt, d'une division souverainiste-fédéraliste bien campée à de nouvelles catégorie politique. Le Québec se transforme en ce moment, mais sur le fond des choses, notre mode de scrutin, parce que on est obligé, je dirais, le premier, c'est quand dans une circonscription, il ne faut pas avoir 51% pour gagner, il faut être simplement le premier, ça incite à l'esprit de coalition. Ça fait en sorte que les gens qui ne pensent pas exactement la même chose apprennent à travailler ensemble. Ça fait en sorte que les gens apprennent à faire des compromis. Ça fait en sorte que dans notre rapport à la politique, on développe justement une logique du compromis, du rassemblement. Alors qu'avec le mode de scrutin proportionnel, je crains qu'on se retrouve avec une multiplication de partis à idées fixes, une multiplication de petits partis marginaux, mais à cause du mode de scrutin, parviennent à se faire représenter au Parlement alors qu'ils ne disposent pas d'une vraie base sociale. Quelle serait la conséquence alors? Un éparpillement de la société québécoise, une dispersion exagérée de notre représentation politique. Je crois, quant à moi, que le mode de scrutin est pour l'instant le meilleur pour sélectionner un gouvernement et une opposition, et je fais confiance à ce mode de scrutin pour traverser les prochaines années, pour traverser finalement la nouvelle époque dans laquelle nous entrons.
Mais vous avez parlé du côté peut-être théorique de la chose par rapport à l'émergence de petits partis, tout ça par rapport au proportionnel, mais on a beaucoup parlé du vote, par exemple, stratégique dernièrement dans cette élection, de son importance, de la division du vote avec l'émergence d'Option nationale, Québec solidaire, etc. Mais est-ce que vraiment sur le terrain, ça s'est concrétisé? Est-ce que vous pensez que les gens ont été plus conciliants, plus...
Bon, vous remarquerez, je crois que oui. En général, les gens... En politique, on oublie quelque chose. Vous savez, on vit dans une société très individualiste. C'est une société du « je, me, moi ». Les gens, lorsqu'ils vont voter aujourd'hui, souvent veulent un parti parfait. Le parti qui représente parfaitement qui ils sont. Eh bien, je m'excuse, mais en démocratie, on ne vote pas parfaitement pour qui nous sommes, et le vote n'est pas une manière de soulager sa conscience. En démocratie, on vote pour former un gouvernement. Donc, on vote non pas pour le meilleur devant Dieu, on vote pour le moins pire. Et j'aime citer Cioran, ce grand écrivain, qui disait, de manière assez belle, « Toutes les sociétés sont mauvaises. Si je préfère celle-ci plutôt qu'une autre, c'est que je sais discerner parmi les nuances du pire. » Autrement dit, en politique, lorsqu'on élit quelqu'un, il faut avoir cette logique du moindre mal, quelquefois. C'est une manière aussi d'avoir des attentes modérées envers la politique. On ne vote pas pour un gouvernement qui va sauver notre âme. On ne vote pas pour un gouvernement qui est là pour nous délivrer de nos divisions collectives. On vote pour un gouvernement qui est raisonnable, qui a une équipe expérimentée, qui est capable de gouverner. Donc, de ce point de vue, je crois que notre mode de scrutin encourage tout ça. Ensuite, sur le fond des choses, notre société aujourd'hui est divisée. Elle est fracturée. Elle est fragmentée. Mais imaginez une société aussi divisée que la nôtre en ce moment avec un mode de scrutin qui incite à la dispersion électorale. Ce ne serait pas une bonne nouvelle. Quant au vote stratégique, j'y reviens, c'est l'autre nom du vote intelligent, j'en ai bien l'impression. C'est-à-dire, à un moment donné, en démocratie, il ne s'agit pas tout simplement de voter dans la marge pour avoir raison seul avec soi-même. Je le dirais autrement. En démocratie, mieux vaut gagner à 50% que perdre à 100%.
سألته لمسيو بوكوتي إيش نعمل بالسيستم إلكتورال اللي نحن عنا إياه هلأ مثل ما شفتوا الناس بنتغبوا اللي بتجيب أكثر أصوات هو بالباح ما لازم يكون عنده أكثر من 50% فمنشوف حالنا مثل ما قلنا بالأول بعد كده يكون عنده 32% تبعت الفوت وهو الربح بس إذا تحط كل البقايا مع بعضهم يكونوا أقوى من البارتي كيبيكوا فسألته إذا هالسيستم اللي عنا إياه أحسن واحد ولا لازم نعمل شيء أكثر لنقول مثل فرنسا وين لازم الواحد عشان يربح يكون جاب أكثر من 50% فكل الناس يكونوا يعني أكثرية الناس يكونوا مبسوطين لأنه صوتوا عقله بكون مزبوط فهو قال من أهم شيء هو المدة الخطأ تبعنا اللي عنا إياه هلأ صلوا سنين وسنين و ضل ماشي بعد كل هالوقت بعد أول ريفرندم ثاني ريفرندم بعد 100 قصة صاروا وضل فلا مهم يعني نضل يعني شو منقول فيدال على قصتنا وعلى هالموديل اللي عم نستعمله وتاني شيء من هالموديل يمكن كمان تسهل الناس يكونوا مع بعض ويشتغلوا مع بعض بالحكومة لأنه إذا تخلي الناس نعمل ومثل ما قلنا بروبورسيونيل في كثير حزب صغار بقدروا يطلعوا فعوان ما الناس يكونوا مجمعين بالعصامي ناسنال ونكون يا اثنين يا ثلاث حزبكم في 10 11 15 واحد ف اللي هو عم بقوله من اسهل مثل ما نحن هلا
و...
احسن الإنسان، وهو اللي عبقول كمان هو مستحيل واحد ينتخب لحدا لي بارتي بوليتيك 100% معه. لازم يعني شيء ما سي امبوسيبل، فاللي عبقوله من لازم نلاقي الأكثر بشبهنا، وكمان الواحد العواد ما مثل ما قال حرام شوي هيك نفكر، يمكن ماني 100% داكور معه ولا قاله، بس عم بقول من عواد ما ناخذ لو ميور لازم ناخذ لو موان بير. فكل هالقصة بفكر هلا كمان مع جاية البارتيكي يكون يكون في ريفليكسيون كبيرة على هالموضوع، ونشوف بالسنين الجايين اذا اذا نضل مع هالسيستم. Monsieur Bocoté, on a vu avec les dernières élections l'apparition d'un nouveau parti, la coalition Avenir Québec, dont on a reçu une fidèle représentante en Madame Carla Algandour, qui a été défaite dans Crémazie. La CAQ a commencé par une coalition un peu intellectuelle, un bouillonnement d'idées, s'est transformée en parti politique, etc. A subi une montagne russe dans les intentions de vote avant le déclenchement des élections, une montagne russe aussi peut-être dans son programme politique, plusieurs divergences, l'apparition de candidats vedettes à gauche, à droite, des souverainistes, des fédéralistes, des anciens adéquistes, etc. Plusieurs personnes pensaient que la CAQ passerait même pas le test de l'élection générale suite à tout ce bouillonnement. On se retrouve quand même avec un 27,6% des votes en général et 19 sièges répartis, bon, pas également à travers la province, centrés dans 2-3 endroits, mais quand même 19 sièges. La CAQ, dans toute cette effervescence politique qu'on a vécue avec le mouvement étudiant aussi, ça démontre quoi, la passion soudaine, mais en même temps lourde, de la CAQ au sein de l'Assemblée nationale?
Je reprendrai vos deux termes, hein, soudaine et lourde. C'est-à-dire, il y a une tendance lourde au Québec depuis le début des années 2000 pour la formation d'un bloc politique, d'un courant politique réformateur, de centre-droit. Nationaliste, pas souverainiste nécessairement, mais pas fédéraliste non plus. Donc, nationaliste de centre-droit, c'était un courant longtemps représenté par Mario Dumont avec l'ADQ. C'est un courant qui a trouvé aussi de l'écho, rappelez-vous, avec le manifeste pour un Québec lucide. Et l'ADQ, rappelez-vous, en 2007, avait déclassé le Parti québécois comme principal parti d'opposition, comme principal parti francophone. En 2008, l'ADQ s'est effondré, mais il y avait 57% de taux de participation. Donc il y a une tendance lourde depuis une dizaine d'années pour une redéfinition du jeu politique au Québec. Plusieurs électeurs, je ne dis pas tous les électeurs, mais plusieurs électeurs veulent sortir de la question nationale. Ils veulent sortir de ce grand débat entre le oui et le non. Ils veulent sortir de ce grand débat souverainiste fédéraliste. Ces électeurs, pour la plupart, ne sont pas, comme je le dis, des fédéralistes durs. Ce sont des gens qui appartiendraient, divisons la politique québécoise en quatre camps. Il y a le camp du immédiatement à la souveraineté. Ça, c'est le Parti québécois. Ça, c'est Québec solidaire, Option nationale. Il y a le camp du « pas maintenant ». Ce sont des gens qui votent un peu PQ, mais qui votent aussi pour la CAQ. Donc peut-être un jour, mais là, il y a d'autres choses à faire. Il y a le camp du « bof ». On s'en fout. Autrement dit, la question nationale, ok, mais c'est pas vraiment intéressant. Et il y a le dernier camp, c'est le camp du « plus jamais ça ». Ça, c'est des libéraux. Alors la CAQ, quel est son objectif jusqu'ici? C'est de rassembler les gens qui disent « bof ». Autrement dit, on va s'intéresser aux vraies affaires. Et les gens qui disent « pas maintenant ». Donc oui, je suis d'abord fidèle au Québec, oui, je crois d'abord au Québec, mais l'heure n'est pas venue pour faire l'indépendance. On doit faire des grandes réformes économiques, des grandes réformes du modèle québécois, on doit commencer à rembourser la dette. Et un jour, dans 10 ans, on sera mieux armé pour se poser de nouveau la question nationale. La CAQ, son créneau au début, quand François Legault, qui est un ancien ministre péquiste, François Legault, qui était d'ailleurs un souverainiste très radical, François Legault nous dit « j'arrive et je veux mettre ce débat de côté ». Autrement dit, il dit « je suis le monsieur pas maintenant, le monsieur dans 10 ans, on verra ». C'est un positionnement qui le paie assez bien, parce que les Québécois, au beau ne pas être souverainistes, ils sont Québec d'abord, hein, ils sont nationalistes. Le problème est que Jean-François Legault, pendant la campagne, change d'idée. Alors qu'il voulait représenter le courant nationaliste, il dit « plutôt que de chercher à remplacer le Parti québécois comme parti bleu, je vais remplacer le Parti libéral ». Et là, la CAQ de François Legault va se mettre à faire une concurrence au Parti libéral en matière de fédéralisme. Rappelez-vous quand François Legault, dans la campagne, dit « s'il y a un référendum, je voterai non ». Il n'avait jamais dit ça. François Legault disait « je ne veux pas qu'on me pose la question, et si vous me posez la question, je refuserai d'y répondre ». Et là, d'un coup, il disait « je vais voter non ». Et bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il dérapait. Le courant politique qui le porte est un courant qui est tout sauf fédéraliste. c'est pas non plus des indépendantistes à la Jacques Parizeau, mais c'est des gens qui sont nationalistes, qui sont pas fermés à cette question, qui sont attachés à l'identité québécoise, à la langue, qui sont pas nécessairement hostiles aux lois sur la laïcité, par exemple. Donc c'est ce courant. J'ajoute une chose, c'est un courant qui se reconnaît dans un programme de centre-droit, je l'ai dit. Remboursement de la dette, valeurs plus traditionnelles, sur l'école notamment, rigueur budgétaire. Ce courant politique au Québec cherche à se nommer, à s'exprimer depuis 10 ans. François Legault a cherché à lui donner de l'écho. Ce qu'on peut croire, toutefois, c'est qu'en ce... par son louvoiement constitutionnel, par son incapacité à savoir exactement où il se trouvait là-dessus, et bien par son refus, et finalement par le fait qu'il soit rangé dans le camp du non, François Legault a perdu l'appui de plusieurs nationalistes, sans gagner l'appui de fédéralistes. Autrement dit, il a trébuché sur la question qu'il voulait mettre de côté. Mais sur le fond des choses, c'est un courant politique qui existe, ça révèle un désir de se réaligner au centre droit au Québec, ça révèle le fait qu'une bonne partie des souverainistes plus à droite ne veulent plus voter pour le Parti québécois, ça révèle autrement dit que notre société est à la recherche d'une troisième voie. Est-ce que François Legault parviendra à l'incarner? Ça, c'est une autre question.
Salto, إيش معناتها جاية التاك بكيبك؟ شفنا من جابوا 27% من الصوات و 19% بكيبك. فهو اللي عم بقول من في شيء 10 سنين من وقت ما ماريو دومون كان بالعديكو من في ناس بتون يعني يطلعوا من الديبا دائما سوفرينتي فيدراليست من اللي عنا إياه من 50-60-70 سنة بكيبك. فهالناس بصلوا مثل ما قال الكاك بقولوا نحن مانا مع سوانيس مانا مع فيدراليس نحن نهتم بالشغلات الأهمية إيكونومية إدكاسيون سانتي إكشتغا فهل مثل سانتر دروا مثل ما هو قال كمان تخادسيوناليس يمكن أقرب من الفالور فاميليال وكل شيء مثل ما قال كمان بالكونتينيتي تبع شغل ماريو دومون العادي كل عملوا بوصلوا عشان يجيبوا شيء جديد اكيد هلا كانت اول مره عم بيطلعوا كاول مره كثير كويس اللي عملوه فنشوف بعد السنين بالسنين الجايين اذا بيقدروا يعني يقعدوا وياخذوا محل واحد من يلي بهو يا البي كيو يا اذا بيضلوا هيك قاعدين شوي بالنص علقانين بالنص
يعني يا بيثبت وجودهم يا لا ايوه يا اما بيكونوا بين
اكيد لانه فرانسوا لوغو والايكيب تبعته يعني بدهم يروحوا وبدهم هن يكونوا مدى يقعدوا بالاوبوزيسيون الثوازيم اوبوزيسيون كل حياتهم هن اللي بدكم اياه هن ياخذوا البوفوار ويعملوا اللي بدهم اياه ف اكيد من يمكن الانتخابات البعضهم نشوف ايش دا يصير فيهم وبهلا مع الجوفرنمنت مينختار كمان دا نشوف ايش شغلهم وشون دا يقدروا يقدموا دوسيه تبعتهم عشان نشوف لانه بنعرف مينختار يعني بعد سنه ونص سنتين نرجع نقعد ونرجع نفتح كل هالحكي كمان مره معكم ف لنقدر نشوف ايش دا يصير معهم وايش الحظ والشغل دا يعطيهم بعد كل هال بعد كام سنين شيء كتير كبير صار الـ 4 سبتمبر طلعنا لأول مرة طلعنا مدام بولين ماهوا سيدة البريمير مينيست أول مرة بتكون بهال
أول رئيسة
فنكون مع البي كيو ولا لا أفضل من هاي شيء كبير لل يعني للإستوار دي كيبك فدي أسأله إيش فكي على هالموضوع ما تبقى كوتي pour comme je disais aux auditeurs c'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'on élit une femme à la tête du plus haut poste élu à l'Assemblée nationale, soit le poste de première ministre. Madame Marois, qui a souvent été extrêmement critiquée, que ce soit autant dans son propre camp au sein du Parti québécois que par l'opposition, qui a été extrêmement critiquée aussi sur son bilan, surtout au ministère de la Santé, par exemple avec les retraites forcées, etc., se retrouve aujourd'hui première ministre, première ministre du Québec. Est-ce qu'il faut en faire un plat? Est-ce que c'est important où on est rendu à une époque où est-ce que l'égalité entre hommes et femmes est telle que ça peut passer un peu inaperçu?
Oui, mais c'est une excellente question. C'est-à-dire, je fais partie de ceux qui disent, bon, effectivement, c'est une première historique qu'une femme soit élue au rôle de premier ministre, et on peut s'en réjouir. C'est la confirmation. Toutefois, c'est pas une révolution, c'est une confirmation. Les Québécois sont parfaitement à l'aise dans le modèle de l'égalité entre l'homme et la femme. Les Québécois n'ont pas de problème à voter pour un homme ou pour une femme au rôle de premier ministre. Ils votent pour quelqu'un avec qui ils sont d'accord. Moi, j'ai souvent dit, en ces matières, voter pour une femme, un homme, un noir, un blanc, quoi que ce soit, je m'en fous, je vote pour le plus compétent. Cette idée, quant à moi, de voter pour quelqu'un pour d'autres raisons que la compétence, me semble problématique. Dans une société véritablement démocratique, on n'enferme pas les gens dans leur identité sexuelle ou communautaire ou ethnique. On dit, voilà une personne compétente pour cet emploi, pour ce travail, et plus encore pour le premier rôle au Québec, c'est le rôle de premier ministre. Une fois que c'est dit, il n'en demeure pas moins que c'est un événement symbolique important, tout comme Barack Obama, ça représentait quelque chose d'important pour les États-Unis, c'est-à-dire dans un pays qui a connu une histoire tragique du point de vue de la ségrégation, dans un pays qui a eu un rapport trouble, c'est le moins qu'on peut dire, avec sa minorité noire, et bien de la même manière au Québec, dans cette démocratie qui est la nôtre, nous venons confirmer tout simplement ce que nous savions déjà, c'est que nous sommes parfaitement à l'aise avec l'idée qu'une femme gouverne comme un homme gouverne, et ainsi de suite. La question maintenant, c'est de savoir, tout simplement, au-delà de son identité sexuelle, quel gouvernement proposera Pauline Marois. Mais je reviens à votre question, est-ce que c'est important? Oui. Est-ce qu'il faut en faire un plat? Je ne crois pas, mais c'est important, ça représente une étape dans l'histoire de la démocratie québécoise. J'espère toutefois qu'on en arrivera un jour à la chose suivante, au moment où nous serons indifférents à ça. C'est-à-dire, on dira, on a élu un chef de parti, X, Y, Z, et on ne sentira pas le besoin tout de suite de sexualiser la fonction. J'espère que c'est pour bientôt, peut-être y sommes-nous déjà.
Mais est-ce que vous pensez que Mme Marois a perdu ou gagné des votes en étant une femme? Est-ce que vous pensez que si qu'un homme avait été à la tête du PQ, par exemple, le PQ serait rentré majoritaire? Est-ce que vous pensez que Mme Marois a perdu des votes dans les communautés peut-être plus conservatrices étant une femme, ou vraiment on a passé outre et c'est le parti plutôt que la femme?
Non, je crois que quand le Parti québécois était dirigé par un homme, il n'avait pas davantage d'appui dans ces communautés plus conservatrices auxquelles vous faites référence. Quant au Parti québécois, est-ce qu'il aurait été mieux servi par un homme? Si ça avait été Pierre Curzi, certainement pas, il aurait fait un score encore pire. C'est-à-dire, et s'il avait été servi, j'en sais rien, moi si Lucien Bouchard avait décidé de prendre du service pour diriger le PQ dans je ne sais quelles circonstances, ben oui, mais pas parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme, parce que Lucien Bouchard a une espèce de charisme historique incroyable, et que Pauline Marois n'a pas cette espèce de charisme ombrageux qui est celui d'un Bouchard. Mais alors non, je ne crois pas, je pense que le fait qu'elle soit une femme n'a aucune incidence sur les votes recueillis dans notre société. Je crois que si le PQ a perdu des votes, c'est parce que le PQ a eu une mauvaise stratégie souvent, et s'il a gagné des votes à l'occasion, c'est parce qu'il en a eu une bonne dans d'autres circonstances. Mais je ne crois pas que ce soit une stratégie sexualisée.
سألته إذا مدام ماروا إيش الأهمية من هي مرة وأول مرة بتكون رئيس كيبيك، قال لي أكيد يعني شيء حلو شيء هيستوريك من أول مرة بتطلع مرة، بس من مو شيء يعني ريفولوشنير شيء، بس أجا يقول يعمل كونفيرماسيون لنا من نحن بنعلم من كيبيك الرجال والنسوان على نفس المستوى، فكويس من مرة طلعت، بس ما فكر من ربحت لأنه هي مرة، يا خسرت يا روحت صوت لأنه هي مرة. من الناس لازم أول شيء أهم شيء يلتخبوا الشخص اللي يكون أكثر يعني بيقدر يعمل الشغل من رجال ولا مرة ولا واحد أبيض أصفر أسود، وعمل الكومباريزون مع مسيو أوباما طلع بأمريكا بعد سنين وسنين ما
كان أول أسود
نعرف أمريكا كانت كثير صعبة يعني قصتهم بين السود والأمريكان يعني صار حرب وكلاشي وبعد كل هالسنين طلع واحد أسود فيعني أكيد هو مهم بالعبسير بس ما لازم نعمل يعني فيكساسيون على هالقصة لأنه وصلنا على مستوى هذا ف Monsieur Bocoté, j'aimerais vous c'est tout le temps qu'on avait, mais j'aimerais vous remercier énormément de votre passage dans nos studios. J'espère que vos commentaires ont éclairé les nombreux électeurs qui ont tous été votés, je l'espère, sur les résultats des élections. Puis on pourra peut-être se revoir dans moins de 2 ans pour les prochaines élections.
Au grand plaisir. Merci encore pour l'invitation.
Ça fait plaisir.
Thank you very much. You were with us in our program. I appreciate that. شكرا كثير لك نادين.
ولو.
شكرا على يعني فعلا اهتمامك بهالموضوع لأنه فعلا غطيتي كل الانتخابات من وقت ما بدت مع النتائج. يعني منتشكر جهودك والأشخاص اللي يعني جبتيهم هن الأشخاص أكيد يعني على مستوى من المسؤولية بكيبك. شكرا كثير.
ميرسي كثير.
أعزائي المستمعين ما زال عنا فقرة أخيرة، خليكن معنا بعد الفاصل مع اختصاصي القلبية دكتور فرانسوا حداد بعد الفاصل.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء. برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
مطعم اللورديا بيقدم سهرة الجمعة 21 أيلول سبتمبر المطرب الشادي جميل. سهرة طرب وقدود حلبية لطلوع الضوء مع المطرب شادي جميل الجمعة 21 سبتمبر بمطعم اللورديا. حجزوا أماكنكم اليوم على 450-681-9999.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولة شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لتأينا ابني عكاوي لأينا.
شو قصتك حايصة لايصة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارف يكون منبوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 306 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-0788-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
انتقلت إلى رحمته تعالى المأسوف عليها روزا سيئلي أبو عسلي زوجة المرحوم موسى أبو عسلي. أولاد الفقيدة يوسف منير زهير أمال كميل جمال كاميليا ناصر روعة فادي هناء والياس أبو عسلي وأولادهم وعائلاتهم. وعائلات أبو عسلي سيئلي إدوارد مراد روشلو أبو زخم بنجيت بقلي ورحال وكافة الأهل والأصدقاء يتقبلون التعازي الأربعاء 12 من أيلول سبتمبر في كنيسة مرن أولى الأرثوذكسية على كاتروفا دو كاستلنو من 2 حتى 5 بعد الظهر ومن 7 حتى 9 مساء. والخميس 13 أيلول سبتمبر الساعة 10 صباحا يليها في 11 قداس وجناز لراحة نفس الفقيدة وبعدها توارى الثرى. عائلة الفقيدة تتمنى منكم اعتبار هذا الإعلان كدعوة خاصة ولكم من بعدها طول البقاء.
أعزائي المستمعين، مسك الختام اليوم، مسك الختام مع شاب سوري دكتور البي ام، درس في جامعة مونتريال وتابع وتخصص بأمريكا بكاليفورنيا من جامعة ستانفورد، وهو عم يعمل هناك. بنرحب فيك وأهلا وسهلا فيك دكتور فرانسوا حداد. يعني أي شخص من أبناء الجالية السورية بيحمل هالشهادة وبيكون له موقع كبير إن كان بكندا أو بأمريكا، نحن بنفتخر فيه، نحن أكيد فخورين فيك. دكتور فرانسوا حداد، حضرتك تخرجت من جامعة مونتريال وتابعت دراستك بكاليفورنيا بجامعة ستانفورد، يريد تحكي لنا شوي عن دراستك وعن إيمت بديت و...
إيه لا بي لا ينبسط كمان بي شوي انه امي سورية وبي لبناني، معناتها بنحكي من السورية ومن اللبنانية كمان لما يزعل شوي بنحكي من الاثنين. معناتها ايه مزبوط، تخرجت هون بالحكيم، درست بيونيفرسيتي مونتريال بالحكيم هون وخلصت، صار لي 10 سنين وتخرجت حكيم قلب، وبعدين درست سنتين زيادة بستانفورد وصار لي 7 سنين بشتغل هونيك بجامعة ستانفورد وبالمستشفى هونيك. ستانفورد كجامعة هي أول جامعة عملوا تغيير القلب، وهي معروفة بهالشغلة كتير، ومعروفة بالكانسر. معناتها تغيير القلب إذا واحد كتير ساخن بقلبه وقلبه ماشي يمسي مرض بيغيروا له قلبه، وهيدي معروفة فيها، مشان هونيك اخترعوا وهونيك عملوا أول وحدة بأمريكا
من أهم المشافي لأمراض القلب أكيد. يعني بس بدي أسألك سؤال، إنه كتير أمريكا، انا راح يعني بعرف انه العربيه تبعك شوي يعني إيه. على قدها، بس انا يعني اكيد راح نحكي بطريقه انك تفهمها. امريكا كثير بتاخذ الاطباء الدكاتره المتخصصين بكندا، اغلبهم بيروحوا بيكملوا بامريكا، شو السبب؟
عشان كل واحد بس اذا بده يعمل اختصاص، بس وعده يعمل اختصاص احسن يعمل اختصاص يطلع من بلده، انه اذا في ناس فيهم يروحوا على فرنسا، فيهم يروحوا على اوروبا، وفيهم يروحوا على امريكا. معناتها كل ناس بيكون بكندا بيحبوا يروحوا بامريكا بالاختصاص، لاكثر شيء الشغله شاطرين فيها بيروحوا عليها.
انت حضرتك اخترت يعني جامعة ستانفورد لحتى تكون هنيك، يعني حسيت انه هي من اهم الجامعات لدراسة القلب، وانه هنيك يعني حتلاقي تنجح
اكثر. في كتير مستشفيات كتير شاطرين بامريكا وبكندا وبأوروبا، مثل بميجيل وبمونتريال هارت بكندا، بين اشطر شيء بالعالم، هن كتير شاطرين كمستشفيات قلب. ستانفورد معروفة بتغيير القلب، وانا اختصاصي بس القلب يكون كتير ضعيف، او منغير قلبه او منحط له القلب الميكانيك، معناتها معروف كتير بهالشغله، مشان هيك قررت روح على ستانفورد بهالاختصاص. طيب في كتير غير مثل تكساس كتير معروفة كمان لتغيير القلب، كتير قوية،
وأوهايو كليفلاند كمان،
كليفلاند كتير قوية كمان بتغيير القلب. هولي بأمريكا هولي تلاتة كتير قوية
ولايات
وبلوس أنجلوس سيدر ستايناي كتير قوية كمان بالحكم بالقلب.
كمان يعني منرحب معنا زميل حسان حداد، وفي صلة قرابة بيناتكم، أهلا وسهلا حسان مرة ثانية.
أهلا هند، أهلا فهي فيك فرانسوا بزعت برنامج ليلي مال الشام.
إذا بدنا نحكي شوي عن أمراض القلب، شو بتخبرنا شو هي أمراض القلب؟
مهم كتير، بس واحد يحكي من أمراض القلب مش منحط كل شيء مع بعضه، انه في كتير نوع مرض القلب، انه هيدا اللي مضلنا نحكي فيه، المرض القلب اللي بيضرب الشرايين القلب، الفيسو بيقولوا الكورونيري ديزيز، هاي اكتر شيء. طيب كيف مرات نحكي بمرض القلب بس القلب يكون ضعيف؟ هيدا بيسموه هارت فاليور، بس القلب يكون ضعيف، وفي هيدا كتير ناس عندهم اياه. في كمان مرض القلب بيضرب الفالف تبع القلب، هو اللي بيفتحه وبيسكره. وكمان في هيدا اللي كتير ناس بيعرفوه، في الضغط كمان فيكون كتير قوي، هاي كمان شغلة مهمة، والسكر اللي بتعطي كتير أمراض القلب، هاي اللي كانت كتير مهمة. عشان هيك أهم شيء واحد، وفي شغلة كتير بس القلب بيروح بسرعة أو بيكون بطيء، الأريتميا، هاي اللي كانت شغلة كتير مهمة.
هلا كلهم حنحكي عليهم. طيب إيمت الشخص، إيمت الشخص بحس إنه هاد لازم يروح عند دكتور القلب؟ يعني في أشخاص كتير بتجيهم أعراض بس ما بيعرفوا إنه هن المريضين بالقلب، بيكونوا فجأة يعني
مثلا حسوا بتعرق، حسوا بوجع شوي، قيمة الشخص لما بيحس شو هي الأوجاع اللي بيحس فيها لازم يروح فورا عند الدكتور وما نتقلبه في شيء.
أي سؤال كتير مهم، لشان أكتر شيء شو عم يصير بالمرض القلب، شو عم يصير الناس بيستنوا كتير، وهيدي أهم شيء وأهم شغل الناس ما يستنوا، إنه إذا واحد شريان القلب بيسكر، إنه الواحد أكتر ما بيستنى عندنا 6 ساعات لما العضل القلب يموت، إذا بيسكر 100%، هذا 6 ساعات كتير مهمين. معناته إذا واحد بيحس عنده في صعب، مرات واحد بيقول إذا ما حسيت عم بيشد مش القلب، الواحد لازم ينتبه، لشان مرات في وجع بيجي بالصدر وفي يكون حرقة، وإذا هي حرقة فيها تكون من القلب. معناته مهم كتير واحد ما يقول إذا هيدا مش شدة عم بحسها مش القلب. في غراض بيخوفوا كتير، إذا هيدا وجع القلب أول مرة واحد بحسها وأكتر من العادة، هاي لازم يفكر.
وجع بالصدر أصدق.
بالصدر.
أيوة.
مرات الوجع بيطلع على التم كمان لفوق وعلى الرقبة وفي يجع على الإيد كمان. إذا في واحد موجوع وكمان عم يعرق هو عنده ضيقة نفس، هيدا معناته مش لازم يقول بنام وفي تاني نهار بيصير أحسن، هاي مش لازم يستنى، لازم يروح بسرعة فورا على المستشفى.
هل بيصاحبه مثلا ضيقة نفس اللي يكون عنده الناس بيحسوا انه يعني عنده نفس قصير ما بيقدروا يتنفسوا منيح، هدول هن كمان الأشخاص اللي لازم فورا يروحوا، ولا هذا ممكن يكون سبب تاني؟
ضيقة نفس في يكون كتير سبب، انه كل شيء مش معناته بس القلب. طب اول شغله الانسان لازم نضلنا نفكر فيه، اذا شغله فيها تكون دينجرس لصحتنا، مش لازم نقول ماشي وتاني نهار نشوف. انه ضيقة نفس شو فيها تيجي؟ فيها تيجي من القلب، طيب فيها تيجي كمان من البومون من الرواية، فيها كمان تيجي من العضل، كمان مرات واحد نفسه بيضيق في يكون عنده أسما كمان، دي معناتها مش بس القلب. طيب الواحد لازم يضله يفكر شو في أخطر شيء في يكون لإله، وما يستنى يروح على المستشفى، إذا لازم يروح على المستشفى مش هنا. وفي ضيقة القلب، بس نحكي ضيقة القلب يكون أكتر، بس القلب ضعيف، انه ما في يعمل ما بيعمل كونتراكسيون منيح، او ما بي فوت الدم منيح بالقلب.
هذا هو اللي بدي اسالك عليه. إيه؟ انا شو هي انواع امراض القلب؟ يعني ممكن يكون مثلا انسداد بالشرايين، ممكن نتيجه شو هي انواع
هذا؟ بس اول شيء حكينا من الوجع القلب، هذا اكثر شيء، واحد شريان، واحد عنده شريان القلب بيسكر، فيكون مسدود او فيكون مسكر شوي. إذا مش مسدود 100%، بس واحد بيعمل إكسرسيس أو بيمشي كتير، هلا بيحس الوجع عليه. طيب بس يسكر، بس بيقول هارد أتاك بيصير مع الواحد، هذا بس هو بيسكر 100% وبيصير له الهارد أتاك، لشان مش عم بيجي دم على القلب، وهيدا اللي عنده الواحد 6 ساعات. بس الشريان بيكون مسكر، والواحد 70% 80%، الواحد بس يعمل بس يمشي وبيركض بيحس على الوجع هيك. طيب القلب بالشريان مش مسكر 100%. طيب هيدا اللي بيعطي اكتر شيء وجع بالصدر. شغلي مهم كتير، مرات لشي مرات بتقول اذا ما في وجع ما في يكون الشريان مسكر. الناس اللي عندهم سكري، في كتير مرات الناس اللي عندهم سكري ما بيحسوا بوجع قلبهم. معناتها اذا الواحد عنده سكري قوي وكمان سكري شوي وبيقول ما عندي وجع بصدري ما في يكون الشريان مسكر، لا، لشان معروف الناس مع السكري ما بيحسوا مرات
يعني
الوجع.
المرضى السكر لازم يراقبوا قلبهم ولازم دائما يكشفوا هن، لانه معرضين انهم تجيهم الهارت اتاك بدون ما يكون في وجع بصدرهم.
ايه في شغلتين مهمين، انه السكري اكثر شغله خطره على الواحد ليصير له مرض بالقلب، مشان هيك وشغله فينا نعمل كتير نساعدها، في انه في ناخذ الدواء، اهم شيء الواحد الاكل اللي بناخده ونضعف، هذا اهم شيء. طيب المهم انه اذا واحد عنده سكري مرات في يصير له هارد اتاك، انه الشريان يسكر وما يحس بالوجع، شغله مرات في يحس عم يعرق شوي او ضيقه نفس، فانت مش لازم يستنى. اذا واحد عنده سكري وعنده ضيقه نفس او عم يعرق كتير اكثر من اللازم، لازم يروح على المستشفى وما يستناش. في كتير الناس مع السكري ما بيحسوا بالوجع.
أعزائي المستمعين، معنا دكتور فرانسوا حداد أخصائي القلبية. لا استفساراتكم أو إذا بتحبوا أي معلومة، دكتور بيرحب بالإجابة على أسئلتكم، تصلوا فينا على رقم 514-745-6789.
أو إذا حبيتوا عن طريق الـ SMS على رقم 514-945-6789. خلينا نحكي عن انسداد الشرايين لما بتسكر الشرايين. شو اللي بيصير بالجسم لما بتسكر وليش بتسكر؟
أوكي، سؤال كتير منيح. بنبلش بأول سؤال، إنه بس الشرايين بيسكر، شو إذا بيسكر 100%؟ هيدا كتير مهم، بس وعد نحكي المرض الشرايين في شغلتين لازم نفهمها، في شو بيصير acutely إنه بس تسكر 100%، وفي الشرايين بس مثل حكينا قبل 70%. إذا بس 70% و80% ومش مسكر كله، شو الواحد بيحس؟ الوجع هو عم يتمرن أو بيصير ضيق نفس هو عم يتمرن. إذا بيسكر 100% الشريان، هذا اللي بنقول عليه هارد اتاك اللي بيصير له للواحد، ضربة القلب اللي بتصير له. وإذا بيسكر، إذا الشريان بيسكر 100%، شو فيصير للشخص؟ العضل تبع القلب في موت، شافة من العضل فيها تموت. شغلة تانية اللي فيها تصير، وكمان خطرة مشان هيك الناس بيموتوا، في منهم بيموتوا بسرعة، انه بيصير اريتميا بالقلب، القلب بيصير يدق كتير بسرعة مرات، وهيدا كتير خطر للقلب يوقف بس تصير. اوكي، خصوصا كتير الناس اللي بيموتوا بس يصير لهم الهارد اتاك، بيكون لشان القلب عم بيروح كتير بسرعة. انت هيدا 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 مهم نعمل الكرونيك سيندروم والاكيوت سيندروم، شغلتين منهم. والشو المهم انه بس يسكر الشريان، عنا شي 6 ساعات لنفتحه مزبوط. ومرات اسرع شي بنفتحه للشريان، اكتر شي في شانس القلب ما يصير له شي.
اوكي، اذا الاشخاص تأخروا انهم يروحوا لحتى يفتحوا الشريان، هذا بيأثر على عضلة القلب.
على عضلة القلب في اكتر دامج في يصير بعضلة القلب.
بالنسبة للاشخاص اللي بيعانوا من خفقان بالقلب، بيضل قلبهم بيضرب اكتر من اللازم، مثلا بيضرب لفترة دقايق بيرجع طبيعي بيرجع بيضرب مرة تانية، هل هالشي هذا دليل على انه في مشكلة بالقلب، او انه مرات بيكون ستريس؟ كيف واحد بده يفرق انه كتير بيقولوا لنا اوكي ستريس بيعمل هيك، كيف بده واحد يفرق؟
ايه، على جوابك بدي بس ارجع على الجواب اللي سألتيني قبل شوي، بس لخلص الناس انه شو قلتي شو بيعطي مرض الشرايين. في كتير اغراض مهم كتير اللي بيعطي مرض الشرايين، انه السكري حكينا كتير مهم.
أيوة،
حكينا على الضغط كتير مهم،
الضغط العالي،
الكوليسترول كتير مهم كمان اللي في يعطي. واحد بيدخن، الدخان كتير كتير مهم في يعطي. واذا واحد عنده قصة عائلته، عندها هي صغيرة مثل
بس وراثي.
أيوة، بس الناس بيقولوا قصة العائلة مش واحد، في كتير ناس بيصيرهم بس 80 سنة 75 سنة، لما نحكي بس واحد بيصير عمره بس اقل من 55 سنة. وفي شغلة مهمة بس واحد نحكي من الدخان، وشغلة مهمة الواحد بيقوله أنا دخنت وما صار لي شيء، ما حدا بس يحكي إنه الدخان خطر أو السكري خطر، ما حدا عم بيقول إنه إذا واحد بيدخنه عنده سكري 100% الناس بيصير لهم مرض القلب، ما حدا بيقول هيك. يقول شو الواحد بيقول إنه هاي دي كل شغلة اللي بنعملها هي ريسك، إنه مرات واحد بيحب
طبعاً عنده فرصة أكتر إنه ينصاب.
بتصير ده مش معناته 100%، إنه في مرات بيقول أنا عبد داخل ماشي بيصير لي، فهذه مش شغلة 100% بتصير. إنه مشان هيك حاولي مهم إنه في كتير ضلنا نحكي على الحكمة بالعالم، إنه ال عم بيكلف كتير وماش عندنا مصاري ندفع للحكمة. طيب هذه الشغلة إنه أكتر شيء المرض اللي عنا هني مرض الشرايين القلب، وكتير الأغراض اللي فينا نعملهم فينا حاولي شغلة فينا نحنا نحكم كتير عليهم لنخففهم وما يصيروا كتير. هيدي شغلة كتير مهمة مرات ما بنسمع كتير نحكي عليهم.
شو قصدك؟ قصدك انه مثلا واحد عدم التدخين، هذا مفروض اذا واحد عم يدخن يوقفه مشان حماية لقلبه ولصحته، يحاول انه يسيطر على الكوليسترول اللي واحد عنده، الضغط العالي مفروض ياخد الدواء باستمرار، تصلب الشرايين ايضا، تصلب الشرايين ممكن كمان يؤدي لضعف عضلة القلب.
شو هيدا تبع
السوري؟ تصلب الشرايين
يعني اللي بيكون في كتير كوليسترول بالشرايين.
ايه،
بيسموه تصلب.
طيب هيدا فينا نعمل لها في الكويشن اللي عم تقوليها، انه شو الواحد في يعمل؟
يعني هل الامراض هي بتزيد من بتعب القلب اكثر؟
بتعمل هيدي هي المرض القلب الشرايين، بس الكوليسترول بيفوت بقلب الشرايين، هيدي هي اللي بتعطي المرض. طيب سؤالك حلو، بنرجع على دقه القلب بنزينيا. سؤالك كتير حلو على، بس في سؤال تاني بيجي انه ناس بيقولوا اوكي انا عندي كان شغلات انه شو الفحص لازم اعمله لقلبي، بدنا اعرف شو لازم نعمل مزبوط. اصلا اذا الواحد الريسك تبع الواحد ليصير المرض هولي هن الريسك فاكتورز الواحد اللي بيشوفهم، انه العمر الواحد اذا مرة وزلمة، المرة بيصير لمرض بعدين الزلمة بيصير له
الرجل معرض اكتر من المرأة.
واحد في يشوف الضغط والكوليسترول والسكري وهولي هن، واحد في يعرف شو الريسك، بس شوف الحكيم في عندهم في مطرح اسمه فرامينغام، هي حد باستن درسوها مزبوط عشان بلشوا بالسنة 50 يدرسوها ويشوفوا شو الريسك فاكتور، وفي يقولوا لك على هالبوبوليشن شو الريسك الواحد عنده 10 سنين يصير له مرض القلب. وكل الناس بيعمل بيشوفوا هالشغلات، هلا هالست شغلات اللي حكيناها، وبيقولوا شو الريسك تبعته. حتى الناس بعد هالريسك الهينين، انه هيدا كل واحد بيحكي بيعمل فحوصات هين بالقلب، الناس بيسألوا شو فينا نعمل زياده لنعرف اذا واحد عنده ريسك اكثر، عشان الناس بيحبوا يطمنوا. في كتير ناس بيشوفوا مثل في كتير نوع تيست فينا نعملهم، فينا نعمل التيست بيسموه ستريس تيست ويشوفوا اذا واحد عنده ايه، في كان يعملوا كالسيوم يعملوا كالسيوم سكور ويشوفوا، بيعملوا هيدا سيتي سكان مع كالسيوم سكور. طيب كتير ناس لقوا صعوبة يلاقوا شو بيزيد عنه. هلا أكتر شيء العالم بيفكروا فيه يزيد بركة كالسيوم سكور فيه يزيد شوي. الستريس تيست ما في كتير ناس مناسب يعملوه إذا ما عندهم وجع أو ما عندهم غير شيء سبب لا يعملوه، ما بيزيد كتير لواحد يعرف إذا، عشان الخطر الواحد يعمل كتير تيست مرات في شغلة بتصير الفالس بوزيتيف، في شغلة بنلاقيها مش مزبوط يعمل غير تيست، مرات الناس بيصيرون شيء مش منيح. معناتها المهم اذا الواحد، اهم شيء اذا واحد عنده ريزن نعمل التيست نعملهم، اذا لا نعمل الريسك فاكتور نجرب نظبطهم مزبوط للريسك يكون كتير واطي.
دكتور العام الفاميلي دكتور بيحول لدكتور القلب لما بيشوف اي بالتحليل الدم بيشوف انه في شيء عالي، لازم بيحوله لدكتور القلب؟
مش لازم، هول الشغلات ما بيحولون، هو الحكيم الفاميلي والانتر الميتينيتان هو في يعمل كل هالشغلات، المانجمنت تبعيته، مش لازم حكيم القلب لا يعملون. حكيم القلب بيعمل اكتر شيء اذا لازم يفتحوا الشريان، هو بيكون عليهم. اذا واحد قلبه كتير ضعيف هو بيساعد اول شيء يزبطه، اذا واحد لازم له تغيير القلب او لازم له قلب ميكانيك بيروح يشوفه هو بغيره، واذا بدهم يشوفوا الفالب القلب كتير ساخن لازم يروح على العمليات هو بيشوفه. هو كامل حكيم القلب اذا لازم صورة القلب هو بيعمل صورة القلب بالإيكو.
هلا ما بعرف اذا بتحب تضيف اي شيء انه على، تفضل حسن.
انا في عندي شغله بس فرانسوا، بحب اسالك يا دكتور فرانسوا، هو مرض فقر الدم كمان بيأثر على القلب؟
ايه الانيميا فيها، الانيميا فيها اثر على القلب اذا عنده انه في اثر بنوعين. اذا واحد عنده انيميا كتير سيفير، في مرات في بيصير ضعف القلب من الانيميا كتير سيفير. لكن الشغله الثانيه يعني بيعمل اذا واحد عنده شريان، والواحد عنده شريان بيصير له الوجع والضعف القلب بس يصير 80%، اذا واحد عنده ضعف بالدم في يصير له بس عنده 60% وبيحس انه عنده اسكيميا وعليها.
طيب وبالنسبه للتلاسيميا؟
ايه
نفس الشيء.
التلاسيميا ما بتعمل مرض القلب ديركت، التلاسيميا طيب مثل الانيميا، مثل الانيميا، اذا الانيميا في واحد تعمل مرض القلب. طيب التلاسيميا في كتير نوعات، اذا عنده واحد بس تلاسيميا ماينر ومش قويه ما بتعمل له مرض القلب، طبعا عنده تلاسيميا سيفير بيصير له من الانيميا انه الواحد بيحس انه اذا واحد شرايينه ما عنده ضعف ما بيحس بوجع القلب او من الاسكيميا، اذا واحد سيفير كتير بعدين في هيدا السيفير في يعطيه وجع. طيب الانيميا بتكون البروبلم المضبوط.
طيب وبالنسبه لسرطان الدم قديش بيأثر على القلب؟
سرطان الدم،
الكانسر
الدم، الكانسر إذا بيكون الدم في يعمل، هيدا سؤال كتير حلو تبع الكانسر الدم. في نوع إذا واحد عنده لوسيميا، وعنده في شغلة تانية اسمها مايولوما بالدم، شو بيعمل إنه الدم بيكون سميك، إنه مرة بس واحد بيقص حاله بيشوف دمه بينزل بسرعة. طيب مرات بس واحد عنده لوسيميا وهيك الدم مرات فيكون سميك، وإذا الدم بيكون سميك شو بيصير؟ الدم ما بيروح بسهولة مثل إذا الدم مش سميك. مرات شوفوا يعمل إذا واحد عنده مرض، إذا واحد عنده المرض بالشريان بيحسوا أكتر. إذا الواحد مرات الضغط بالبومون بالرويق فيها يطلع أكتر. في شغلة تانية السرطان أو اللوكيميا، مش اللوكيميا، اللوكيميا كان في يجي على القلب، مرات بيجي الانفلتريشن على القلب بكين كانسر، وهذه كتير مهمة. إذا بنرجع على اللوكيميا، مش بس اللوكيميا، طب إذا الواحد عنده كانسر، ولا عنده كانسر بالصدره أو بالبومون أو بغير مطرح، مرات في يجي على القلب، ومرات هيدا بيعطي مايدر من دار القلب. هذه في شغلة فيها تعاني، وفي يجي على القلب مرات أقل، طيب في كمان يدقر العضل القلب. غير كتير ممكن هيك. مرات إذا واحد عنده سرطان وبس الحكمة بيشوف، بس الحكمة بيفحصوا القلب، أو مرات بيقولوا ضغطه واطي أو القلب عم بيدق، وبيجي عملوا صورة القلب ويشوفوا في ماي أو في ليكويد دير من دار القلب، هاي أول شيء بيخافوا فيها، بدهم يتأكدوا ما في سرطان إجا على القلب، لشان هيدا عنده كتير معنى للمريض.
بالنسبة لحضرتك اختصاصي بعمليات القلب المفتوح.
أنا شو بعمل؟ أنا اختصاص القلب ضعيف، معناتها نحنا أنا بعمل صور، بعمل وتغيير. في الحكيم بيشوف المريض قبل يغير قلبه وبعدين، وبيعمل كل الفحوصات تبع الصور، وبياخذ شقفة القلب ويفحصها. هيدي اختصاصي، معناتها السبيسياليتي تبعيتي تغيير القلب، اللي نحنا بنشوف المرض قبل بعدين ونحنا بنفحصه. عشان جراح يعني هو بيغير القلب، وبعدين لازم واحد يشوفه قبل وبعدين، ونحن نفحصهم بعدين. وبعمل كمان بستانفورد سبورتس ميديسين، كمان لكل الأتليتس بستانفورد كمان بعملها. يعني كل شيء إلا بالقوة القلب، هاي الشغلة بعلم من السبورتس ميديسين لتغيير القلب، للقلب ميكانيك ولا.
أوكي. بالنسبة لتغيير القلب، لما بتجروا عمليات تغيير القلب، القلب بيخرج من خارج الجسم، بيطلع، بتحطوا مكنة خاصة لحتى تشتغل بدل القلب، ما هي؟
في الكور ميكانيك، هذا الميكانيكال هارت اللي عم تحكي فيه، وتغيير القلب بس مش
كيف
تغيير غير هذه اشتغلوا كثير عليها بالسنة 1950. وشي بضع واحد أول شيء بيقوله، إذا واحد قلبه ماش فيه يمشي بالمرة، والقلب الطبيعي بس بيعمل contraction تبعيته، بيكون 60-65% القلب بيكون كتير ساخن، بينزل 10% الناس، وماش فيهم بيكون عندهم كتير مي على صدرهم، ماش فيهم يمشوا أو عندهم كتير أريتميا، القلب بيدق كتير بسرعة، بيكون خطر، ماش في غير option، والواحد قاعد على كرسته ماش في يتنفس، معناتها بدهم يجربوا يعطوه غير شيء. معناتها شو بيعملوا إذا القلب ماش فيه؟ بس واحد بيعملوا بيسموه brain dead، بس واحد بيكون ميت، لا يكون قولوا واحد ميت بيكون عقله ماش عم يمشي، في واحد بيكون ميت في، بس فيهم يغيروا القلب لازم عقله ما يكون مشي، طيب جسمه بيكون منيح. قولي واحد زلمة عمل اكسيدان أو دم بعقله، واحد حرام صغير بالعمر، طيب وهيدا زلمه بيموت، بياخذوا القلب من هيدا الزلمه اللي بيموت وبيحطوه بهيدا اللي قلبه 10%.
هاي زراعه القلب
هذا بسموه تغيير القلب، ترانسبلانتيشن، ترانسبلانتيشن اسمها.
ونجحت العمليات هي، قديش نسبه نجاحها؟
بتنجح كتير العمليه، انه اول شيء بس بلشوها بالسنه 70، أول شيء كتير أو
عاش لفترة يعني معينة بعدين مات الشخص يلي
أو أول واحد كان ببلشوها بستانفورد، الزلمة الشموي هو اخترع 10 سنين، واحد إجا تعلمها منه كمان وغير مطروع، عمل أول واحد بساوت أفريكا، وثلاث جماعة بعدين عملوها بستانفورد. البروبلم اللي كان عنده إنه، وأول شيء إنه ما كانوا، عشان شو بيصير إذا واحد بيغير غيبه زراعة القلب، شو بيصير إنه واحد مش قلبه، هو مش قلبه، بحط قلب واحد تاني، معناتها مثل نحنا بس يصير عنا انفكسيون او غير شيء، الجسم بده يدافع عن حاله، معناتها الجسم بيجرب يدافع عن القلب. وشو في يصير اذا بيدافع كتير عن القلب؟ بيصير شغله بيسموها ريجكشن، الجسم ما بده ياخد القلب الجديد. طب لما يصير هيدا الريجكشن بنعطي دواء لما تصير للإيميون سيستم ينزل، معناتها شو في يصير كمان؟ انفكشن. حتى بنضلنا بس واحد بيغير قلبه، بنضلنا نجرب، ما بدنا يصير ريجكشن، طيب في يصير له انفكشن او كانسر بعدين. هيدي شغله في سو. طيب لسؤالك، اول سؤال انه اذا بتنجح هيدي او لا، انه لا لأول سنة 90% بيكونوا بعدهم عايشين، 10% بيموتوا أول سنة من بس يغيروا له قلبه. وإذا واحد بيعيش أول سنة 50% بيكونوا بعدهم عايشين 12 سنة.
يعني من سنة ل 12 سنة.
نو إذا 10% بيموتوا أول سنة، 90% بيكونوا بعدهم عايشين بعد تغيير القلب أول سنة.
بيعيشوا 12 سنة.
نو 90% بيعيشوا سنة. طيب ما بنعملها هيدي إذا الواحد ما عنده شانس يموت فوق 50% بسنة. معناتها إذا شانس الواحد يموت 50-60-70% إذا ما بنعمل شيء هلا اللي بيعملوا. معناتها إذا واحد بيشوف عنده شانس يموت 50-60% وهلا عنده شانس يعيش 90% هلا بيفكروا يعملوها. إذا واحد عيش أول سنة في 50% بيعيشوا أكثر من 12 سنة.
حلو.
وفي منهم بيعيشوا 25-30 سنة. شو عجيب كتير، في شغلة بتاخد العقل. مرات بيعملوا بيزرعوا القلب عند ولد صغير، ولد إنه عمره 3 جماع. طيب القلب اللي بيزرعوه بيكبر مع الشخص. إنه هو مش ما عنده connection، ماش إنه connection بالvessel، ماش عنده connection بالnervous system. هالقلب عند الولد الصغير بيكبر معه. هيدا شيء.
يعني ما بعرف إذا كان شخص مثل ما قلت توفى وأخذوا قلب شخص عمره خلينا نقول 30 سنة، ممكن يزرعوه لطفل عمره 3 سنين؟
لا. لا ما بيزرع بالثلاث سنين، لا لازم يكون زيت الكبر أو مرات شوي أكبر. إذا واحد بيزرع القلب بيكون أصغر من الشخص فعن بيصير أكتر complication.
أصعب عمليات الأطفال زرع القلب للأطفال يعني
بيبدأ إنه زيت التكنيك. طيب أول كل مرة واحد بيعمل العملية عن أطفال إنه بتضل صعبة، أصعب من الكبير إنه بيشتغل على أصغر. اللي بيعملوا عندهم كتير experience اللي بيعملوا على الصغار.
طيب نحن بنسمع كتير دكتور فرانسوا انه زلمة عمره 70 سنة بيقول لك انا عندي قلب شاب، طبعا بيكون عمل عملية وزارعين له قلب مثلا شاب عمره 30 سنة او 40 سنة، بيقول لك قلبي شاب. ممكن يزرع ده ختيار عمره 70 سنة او زلمة عمره 70 سنة قلب عمره 30 سنة؟
لشان شو بيصير انه بس واحد بيزرعوا له قلبه ما مش معناته واحد بيصح
اكيد.
هيدا بيغيره مرض لمرض تاني، وهيدا اهم شيء واحد يعرف انه شو بتساعد الواحد انه كان عنده 70% شانس يموت 60-70% وهلا عنده 90% شانس يعيش لاول سنه. طيب بتعطيه غير مرض، والمرض القلب اللي بتزرعه بخطير اكثر وقبل، لشان بيصير له كمان مرض الشريان القلب. وهذا البروبلم اول واحد انه مرات بيصير ريجكشن، بيصير له مرض الشريان القلب وهي بتصير اسرع عنده غير نوع، بتصير اسرع كمان. انه مزبوط انه بس واحد في اثنين ليس، بس واحد يعمل تغيير القلب في الليس بيعملوه بيكونوا صغار، انه الناس بيكونوا من 20 من اذا واحد ادلت من 18 ل 40 50 سنه صورا اللي بيزرعوا القلب. مرات بيزرعوا قلب اكبر، ما بيحب إذا في القلب عنده مرض الشريان ما بيزرعوا
لازم يكون القلب سليم.
القلب سليم عشان بيفحصوا للقلب قبل ما يزرعوا، إذا القلب مش سليم ما بيزرعوا. في مطاريح مثل ببروغرام بيسموه الالترنت بروغرام الالترنت ليست، إذا في واحد مرات بيلاقوا قلب عنده شوي مرض إنه ما بيزرعوا عنده واحد صغير، طب إذا واحد هالالترنت ليست مرات بيزرعوا. إنه إذا واحد عمره أكبر مرات 70 سنة مثل بي سيدرز مرات عندهم alternate program، إذا واحد عمره 70 سنة في يزرعوا له قلب عنده شوي مرات عنده.
طب دكتور بالنسبة لتشوهات القلب، يعني إذا واحد بيخلق عنده مثلا خلينا نقول ثقب بقلبه أو يعني خلق قلبه مو طبيعي، هل ممكن انه يتعالج بسهولة او انتو يعني بهيك حالة شو بتعمل؟
طيب في كتير كمان، هيدا اهم شيء مثل بالمرض القلب اهم شيء واحد يقول شو النوع اللي عنده المرض القلب هو صغير. في كتير congenital heart disease يسموه congenital heart disease، في كتير نوع congenital heart disease، في نوع مرض واحد عنده قدح صغير بالقلب وبيسكر لحاله هو مش سيفير وما بيصير له شيء. مرض عنده شوي مرض الفالف ما بيصير له شيء. طيب في ناس عندهم بس عندهم congenital heart disease بيكونوا severe وهولي مرات لازم كتير عمليات ليساعدهم. طيب تحسنوا كتير العمليات للصغار بالقلب، كتير تحسنوا في كتير. طيب ما في واحد يقول بس مرض العادة في كتير نوع وفي منهم لازم له عملية وفي منهم مش لازم له عملية لأنه يعني عم يعيشوا كتير أكتر من قبل بالمرض العادة.
لما أوكي في سؤال تفضل عمار.
السبب إن
كيفك عمار؟
مرحبا. عم تسمعني دكتور؟
عم بسمعكي منيح مرسي.
جانا اس ام اس سؤالين ثلاثة حنقول منهم على الأقل اثنين. الوجع لما بصير بالقسم اليسار هل هو قريب من القلب؟
ايه.
كيف بدنا نفرق انه هذا وجع قلب او وجع ممكن يكون غازات او ممكن يكون بعضلة غير القلب؟ يعني كيف ده يطمن او يتوغوش الواحد يفكر انه هاي قلبي عم يوجعني؟
ايه. سؤال حلو. الواحد بس هيدا مهم لشي مرات منقول اذا وجع القلب لازم يكون بالصدر بالنص. اوكي. وهيدي الشغلة مش لازم تفكرها عشان هاي فيها يكون خطرة على الواحد. اوكي. في غراض النوع الوجع القلب واحد فيه يساعده لا يعرف اذا فيه يجي من القلب او لا. مش كلها 100%. بعطيك الاكزامبل الكلاسيك الواحد بيصير القلب بنص الصدر واحد بيحس عم يشد على حاله بس الوجع بيصير هيك مثل بده يحط ايده وبيشد على صدره
يعني
ضغط عليه هيك وفي يجي الوجع في يجي كمان على رقبته وفي يجي مرات على الايد كمان. هذا الوجع اكثر شيء النوع اللي بتصير
فينا نحن يعني في حدا قدامنا موجوع من صدره فينا نقول له شيء او يعمل شيء لنتاكد انه قلبه ولا
لا اهم
يعني لو انت طبيب جنبي وانا اللي عم يوجعني صدري كيف بدك تعرفني انه انا عم يوجعني قلبي او لا؟ بتقلي اعمل كذا او احكي او حرك ايدك هيك ولا
لا هيدا مش هيك. هيدا كتير سموهم اذا واحد عنده وجع قول وجع اجا لك وجع ومش عبي يروح فلو 5 دقائق 10 دقائق مش عبي يروح اول شيء لازم نفحصك. ما فينا نقول مش القلب ما فينا نقول ما في شغلة بتقول مش القلب.
أوكي.
اذا عندك ضيقه نفس وعبشوفك عب تعرق وعبشوف قلبك عب يدق بسرعة
هاي الاعراض. اوكي.
هيدا بس بيقول لي انه في يكون اخطر لازم شوفك بسرعة.
اوكي.
فاذا واحد مرات اذا عنده بس هارد اتاك صغيرة ما بيكون عنده ضيقة نفس قلبه ما بيروح بسرعة ومرات ما بيعرق الواحد انه ما فينا تكون 100% ما في شغلة بس بالقصة الوجع في واحد يقول 100% مش من القلب. طيب في شغلة مهمة اذا واحد صار له مرض القلب قبل كتير مرات ترجع زيت النوع الوجع انه هو بيصير يعرف حاله مرات كيف الوجع بتبين عنده. اوكي. في كمان اذا مرات الشريان على اليميل بيندق بالهارد اتاك مرات بس الشريان على اليميل بيندق بالهارد اتاك واحد في يصير بيحس حاله بده يستفرغ عنده كتير انه بيكون ناشس يستفرغ لشان في مطرح بالقلب وين بدق في يحس هيك بشغلته.
أوكي.
مشان هيك في كتير المهم انه اذا في شغلة عريب على الواحد وجع بصدره او شغلة عريب احسن شيء واحد ما يستنى يتأكد خصوصا اذا ما بتروح لحالة او اذا بترجع. هيدي كتير مهمة واحد يتأكد وما ياخد شانس.
طيب سؤال تاني عن الضغط العالي.
ايه؟
الضغط بيعمل مرض قلب ولا مرض القلب هو اللي بيعمل ضغط عالي؟
لا اكتر شيء نوع الضغط العالي اللي بيعطي مرض القلب
بيسبب.
في يعطي كتير اغراض الضغط العالي. اول شيء اللي في يعطي مرض الشريان القلب. تاني شيء بس اذا واحد قلب عضل اذا بنرفع كتير تقل العضل بيكبر متى مرات شو بيصير بس واحد ضغطه كتير عالي العضل القلب بيصير اسمك. لا ما بيكبر اول شيء بيصير اسمك اكتر شيء. مرات شو بيصير بس يصير اسمك مش في عبي حاله منيح معناتها بس واحد بيكونوا عكبر عندهم ضغط قوي القلب مش عبي عبي حاله منيح مرات بيصيرهم مي بالصدر عندهم الناس هيدي شغلة فيها تصير. تاني شغلة ضغط القلب فيعطي مرات ستروك فيعطي وقت في بيصير فيلج مشان الستروك وفي يضرب كمان الكيدنيز
الكلاوي
في يضرب الكلاوي كمان هيدا للضغط. يعني سؤالك حلو الضغط هو بيعطي اكتر شيء مرض القلب الشريان او القلب مش عم يعبي منيح. طيب كمان في واحد يصير فيليج وكمان في واحد الكيدنيز ينضربه.
طيب تعال سؤال اخر سؤال هذا سؤال ايه من عندي
من عندك. اوكي يلا حلو
في سؤالك. الضغط لما الدكتور بياخذ ضغط بيقولوا مثلا 135 على 85 يعني
ايه
135 على 85
ايه.
هلا الضغط لما بيكون عالي ال 85 بتصير مثلا 100 وال 135 بتصير 155 او شيء هيك. الواطي اللي هو ال 80 صار 100.
ايه
ليش بيقولوا هاي اذا ارتفع اخطر من الثاني اذا ارتفع؟ يعني دائما الواطي اذا ارتفع
مش 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 انه اخطر.
شو بيفرقوا عن بعضهم يعني؟
مش بي مش بي مش انه اخطر في منهم، بس الضغط بيعلى الاثنين بيعلوا، اوكي العالي والواطي بيعلى، وفي منهم اكثر شيء يعني واحد بخطيريه الاول، واحد اول واحد بيعلى والثاني فيكون اوطى، اوكي عشان شو بيصير شو بيصير مرات الخطيري بيقولوا هيدا الايورتا، هيدا الشلج الكبير اللي بيطلع من القلب، بيصير مثل وعنده كالسيوم.
اوكي
ما بس واحد هو صغير شو بيصير مثل كل شيء بالعيشه بيدق اكثر بيفتح اكثر. عند واحد بخطير ما بيفتح اكثر والضغط في اكثر شيء العالي بيعلى وهيداك بينزل. اوكي معناته اذا واحد بيشوف قول اكزامبل عنده ضغط 170 على 70، هيدا بنشوفه اكثر عند 80 90 سنة، بنشوفه اكثر عنده. اذا عنده واحد الضغط بس عمره 40 50 سنة، بنشوف اكثر شيء عند الضغط بيكون 150 على 95 100، معناتها ما بنشوفه عند زيت الناس.
طب اذا بالعكس يعني هو الواطي هو اللي عالي،
ايه فوق الضغط الايديل ضغط للانسان لازم اقل من 100 120 على 80.
طب اذا 120 مثل ما هي 120 بس 80 صارت 100،
اي ما بتصير، ما في واحد يكون عنده 120 على 100، بيكونوا
كثير
اي في يكون 140 145 على 100. اي هذا النوع اللي بنشوفه اكثر عند الصغار، الناس عمره 40 50
شو يعني
سنه.
شو بتعني
الاثنين؟ هذا الاثنين ضغط عالي. المهم في شغلتين مهم مثل بكل شيء، انه بس واحد بيحكي القلب ضعيف او عنده مرض الشريان لازم واحد يسال سؤال من وين جاي. هات اول شيء بس واحد يشوف حكيمه، اول سؤال نتاكد ما في غير شيء بيعطيه، عشان في كتير شغلات فيها تعطي ضغط العالي. اوكي في الكلاوي فيها تعطي، في الجلاند تيرويد فيها تعطي، لازم واحد يتاكد ما في غير شيء بيعطي الضغط العالي عند الانسان، وبعدين واحد يجرب يوطي له الضغط. اذا ما بنلاقي غير شيء اللي بيعطيه، اهم شيء نضلنا ننسى، اهم شيء ما حدا بيحب ياخذ دواء، ما حدا بياخذ 3 4 دواء. طيب الشغله بننسى نقولها انه اذا واحد بيضعف، بنقول واحد بيضعف 20 باوند، واحد بيتمرن، هولي كل وحده بتاخذ مطرح دواء، فيها تنزل الضغط قد الدواء في 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 عامل الضغط، وهذا مهم الناس ما مرات ما بنعرفها.
هذا هو اللي كنت اسالك، يا مرضى القلب فيهم يمارسوا الرياضه؟
ايه كثير. او اول شيء كنا نقول اذا واحد قلبه مريض، ما في يعمل دقته قويه، مش لازم يتمرن. هيدا اول شيء بالسنة الستين والسبعين نقوله. طيب هلا اكتر شيء الدراسة عليها بيقولوا لازم واحد يتمرن. طيب لازم واحد بالتمرين، مش مهم واحد يتمرن ليصير اتليت او يركض ماراثون وهيك. اذا واحد بيتمرن بيقولوا 60% على 70% على الماكسيموم دقة قلبيه فيها تروح، هيدا منيح. طيب اهم شيء بلا ما واحد يعمل كتير تمرين، اذا بس واحد يمشي مشي شوي بسرعة بالعشية بيؤدي للواحد صحته بتتحسن كتير.
بالنسبة للعلاج يعني هلأ أحدث العلاجات يلي عم بتصير، أهم العلاجات يلي عم بتصير يلي للقلب يلي هي بالخلايا الجذعية، الخلايا الجذعية يلي هي الستيم سيلز. قدي نجاح العلاج بالستيم سيلز؟ قديش نجاحهم؟ هل صحيح أنه هل العلاج بالستيم سيلز هو بيفيد القلب هو أحدث شيء؟
ايه مش انه هيدا في كتير ناس عم يشتغلوا كتير على الستيم سيل بستانفورد، وفي واحد صاحبي باوروبا عملنا اول درس على الستيم سيل بالقلب الضعيف، عملنا اول درس بالعالم بالقلب الضعيف عليها لبس 5 سنين. هلا بدها تطلع الله راد بعد 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 شي شهر تطلع. طيب اول شيء يعني الناس بلنا انه الستيم سيل يساعده. طيب الستيم سيل عم نبلش ندرسها مزبوط، اوكي
لسه ما تطبق العلاج فيها لهلا يعني ما
بنعملها، بس الواحد بيعملوها بستاديز عم يدرسوها. طيب ما في واحد في يجي بيقول لازم الستيم سيل، بس عم يدرسها بالستاديز هلا انه بعدهم عم يدرسوها. الفيل بعد على القليله شي 10 سنين ل 15 سنه لتيجي بمطارح فينا نتاكد انه تكون كتير مزبوط. شو الواحد لشان هلا شو الواحد بيعمل بياخذوا ستيم سيل وبيرجع يحطوها. ففي كتير سؤالات.
أيوة لما بيخلق الطفل هلأ من جديد يعني عم بيستفيدوا من هالشي هذا أول ما بيخلق الطفل؟
لا في شغلة أحلى بالستمسل، في شغلة كتير حلوة بالستمسل وبتاخد، في شغلة كتير حلوة وبتاخد العقل. شو بيعملوا إنه فيهم ياخدوا جلد من الواحد، ياخدوا جلد منه، وفيهم ياخدوا هالجلد من جلده، فيهم يغيروه بيغيروه بيصير ستمسل، هو فيهم يغيروه ايه تبعت الشغلة جلد خالص وبيض جلده، فيهم جلده وبيرجعوا يعملوا، فيهم يرجعوا يغيروه يجوا مثل هو وصغير ويرجع يعمل بيعمل بيعمل القلب وبيعمل بيعمل فومون وبيعمل هيك. هلك اللي عم يرجعوا يعملوها كتير وعم يدرسوها كتير هالشغلة وقت الحاضر. طيب شو الناس اللي بدهم يعملوا اخر شيء؟ بدهم يلاقوا مع الانجينيرين، يلاقوا مطرح القلب بيحطوها مع الستمسل، بيحطوها مطرح باتش القلب، طيب في غيره شقفة من القلب مع الستمسل. طيب فيها كتير اغراض. لشان شو الناس بنضلنا نقول ستمسل وبيعيشوا، طيب بس يدرسوا الستمسل اللي بيحطوه بالقلب كلهم بيموتوا، ما في ولا وحده بتضل عايشه بس يفحصوها. هن بيفكروا مرات بتساعد شوي او في غير شيء اللي بيساعد فيها، فمش عم بيعيشوا. لشان السؤالات اللي في كتير سؤالات بيجربوا يعملوا بالستنس. اول شيء كيف واحد يحطها مزبوط، كيف فينا نعمل ليخليهم يعيشوا مزبوط الستمسل وبعدنا ما بعده ما بيعرفوا، وكيف يعملوا الانجينيرينج تبعيتها. طب هيدي سؤال كمان سؤال كتير حلو. شهادة ستمسل بعد 15 سنة كتير ناس بدون يجربوا،
ايه
في كتير ناس عم يشتغلوا كتير عليها ليلاقوا ترى جديد فيها.
هلا كيف المحافظة على القلب؟ نحن إذا كان نحن مثلا خلينا نقول في مرض بالعيلة، كيف نحن بنحافظ على صحة قلبنا؟ أو إذا ما في مرض بالعيلة كيف الإنسان بيحافظ على صحة قلبه؟
في كتير إذا الواحد يقول عنده مرض الشريان القلب، أوكي أول شيء اللي بيقوله إذا واحد يقول عنده مرض الشريان هو أقل من 55 سنة، معناتها في عنده اعتادت للمرض، لازم يتأكد يعمل كل شيء اللي فيه لما يصير له مرض القلب. هذا أول شيء. مثل الشغلات اللي حكينا، أول شيء الضغط، يتأكد الضغط ما عنده شيء بالضغط، ما يدخن، ما يكون عنده سكري، يتمرن وكمان يجرب يضعف. طيب وإذا مرات واحد بيعمل كل هالشغلة، في كمان حرام يصير لهم عند كم ناس في يصير لهم مرض القلب. طيب في واحد يعمل شو يعمل ليوطي الريسك تبعيته ماكسيموم تبعيته.
بالنسبة للأشخاص اللي عندهم مرض القلب، هل بيقدروا يتزوجوا يجيبوا أولاد، ولا يعني هل حياتهم بتكون طبيعية وعادية؟
ايه اذا في واحد عنده مرض القلب والقلب مش في سؤالين كتير حلوين هون. اذا الواحد عنده مرض القلب بيسموه congenital heart disease وعنده component تبعيتها تبع عنده genetics، في شانس. واذا في يجيب ولد، في شانس الولد يكون عنده هيدا كمان المرض القلب كمان يكون genetic تبعيته. هات اول شيء بس واحد بيعرف انه عنده congenital heart disease او عنده مرض القلب بالعائلة، انه القلب يكون ضعيف بالعائلة، اول شيء لازم يسأل شو من وين جاي وشو الريسك الولد يكون عنده اياه. هيدي اول شغلة. تاني شغلة، في هو يجيب اولاد، انه في سؤال بركة عبسلالي، اذا في هو يعمل سكس او اذا فينا هيدي السؤال كتير مهم، كتير ناس ما بيحكوا فيها. اذا في الواحد بس يصير له هارد اتاك او اذا واحد بيصير له قلب تبعيته كتير ضعيف، في يعمل سكس؟ الانسر تبعيته ايه، في يعني سكس. لشان السكس بيكون مرات مثل في منهم بيعملوا أكتر من غيرهم. طيب في يكون أكتر شيء بس واحد يمشي 4 مات، معناته بس واحد يمشي بسرعة، معناته فيهم يعملوا سكس. وإذا عندهم الهارد اتاك أو إذا قلبهم ضعيف فيهم يعملوا. طيب لازم واحد يتأكد إنه الكونديشن ستيبل عنده. أوكي، عشان الناس ما بيسألوا هالسؤال، طيب بضلوا يفكروا فيها.
بالنسبة للمستشفى عندكم بستانفورد، شو أكتر شيء يعني مرضى، شو مين هن مرضاكم بالمستشفى، شو الإصابات اللي عندكم؟
الستانفورد هي في كتير في عندك تيرشير، هي تيرشيري سنتر أو كواترنيري سنتر اللي بيعملوها، لأن ما عنده ما بيجيون يجون أكتر شيء سبيشالتي. حتى إذا الواحد عنده القلب كتير ضعيف لازم له تغيير القلب، أو لازم له واحد ميكانيكال هارت، أو إذا عندهم كتير عائلة عندهم مرض القلب، هول كتير بيجونا منشوفهم. إذا واحد عنده مرض الفالف كتير سيبير كتير بيجو عنا بستانفورد، هذا بالقلب. اوكي هو اكثر شيء بالقلب بيجوا يشوفونا. ستانفورد معروفه بالكانسر كثير قويه بالكانسر كمان, وعند الكانسر سنتر كثير قويه عندها وبيجوا كثير للكانسر سنتر.
طب يعني معنا إلى دقيقتين, شو بتحكي لنا هيك شغلة بتضحك صارت معك أثناء عملك أو بالعمليات؟ أو يعني طبعا عمليات القلب بتاخد ساعات أكيد, كم ساعة بتاخد عمليات القلب؟
في كتير بيأخدوا كتير ساعات, فيهم بيأخدوا في منهم فيهم يكونوا ساعتين, طيب فيهم فيهم داينو ست ساعات لثمان ساعات. طيب قول شغلة بركي مش بتضحك, طيب شغلة بس نشوف كتير مرضى لقلبهم مرات بعشتنا بالنرفز على كتير أغراض, بيصير لنا بعشتنا بالنرفز على الأغراض ومنجل نروق بعدين. بس تشوف مرات المرضى اللي بيتعذبوا كتير وبيخليك تشوف العيشة غير طريقة, انه بتشوف الواحد عمره 15 سنة اللي غيروا له قلبه وبركي بيعيش بس 12 سنة, والطريقة اللي بيطلع على العيشة غير شيء,
نظرته
على العيشة غير شيء, ونحن بنتعلم منه اكثر مرات من هو نحن بنعلمه. وهي هيدي اللي بس واحد مرات بيقعد بعيشته بنتعلم كثير من المرضى, كمان بيكونوا بمطرح بعيشتهم اللي بيشوفوا شو مهم وبنتعلم كثير منه. انا بفكر هيدي اكثر شيء
يعني هي اللي الخبره اللي اخذتها, الاكسبيرينس اللي اخذتها من تعاملك مع المرضى يلي مرضى القلب, انه هن بيطلعوا على الحياه بنظره غير شكل,
بنظره غير شكل. الواحد بيشوف انه اذا الواحد حرام الرب, اذا الواحد ساخن او حرام, اذا في حرب بالبلد, الواحد بيصير يطلع على العيشه بغير طريقه. وهيدا اللي اكثر شيء بفكر الواحد بيتعلمها مزبوط بالعيشة.
أبعد شو بتحب تضيف أي شيء بالنسبة أي سؤال؟ اتفضل عمار, في أي سؤال؟
أنا مهتم كثير لأنه عندي ضغط عالي يعني بصراحة.
ما بدي خوفك, بس ندازل لك الريسك, ما بدنا نخوفك. بس شوي خوف مش كتير.
هلا هن هاي شوي خوف هن اللي بيخلوني أعمل رياضة, فهمت منك بسبب الضغط العالي يعني أعمل رياضة تابع الضغط.
إذا في يضعف, إذا في يضعف كتير مهمة,
يعني نزل وزنه,
نزل وزنه للواحد كتير مهمة.
طيب إذا عم ياخد دواء الضغط والضغط ستابل, هذا بيكون مبشر خير؟ إذا يعني ما في مشكلة؟
إذا الضغط ستابل ووطي, بس نقول ستابل في ضغط ستابل, طيب عالي.
لا
إذا ستابل واطي منيح, إذا ستابل واطي
ستابل بس 90 بس عالي شوي.
نايتي عالي.
عالي.
هيدا ستاب عالي.
والله ستابل عن نايتي.
ستاب عالي. طيب أحسن ستابل واطي. طيب أكتر شيء شو لقوا إنه إذا الناس ضغطون الأيديل ضغط 120 على 80, أقل من 120 على 80 هيدا الضغط اللي الواحد أحلى شيء يكون عنده. مش عم نسمعك.
ضغط الإيديال يعني.
الإيديال الواحد اللي يكون عنده.
خلص بعدك اني بلش.
اوكي كنا منبلش.
بشكرك كثير.
يسلموا.
بعتقد معنا وقت كثير, بدنا نتشكرك كثير ونتمنى لك زيارة حلوة بمونتريال.
ميرسي كثير.
ونتمنى لك توفيق بعملك بكاليفورنيا.
بتشيلها من القيمة كمان.
اكيد. سوزان خلينا نقول نحكي بالدهان, بالالوان الدهان. لازم